مساء الخير مونتريال وصباح الأمل سوريا، ومثل ما بيقول سعد الله والنوس نحن محكومين بالأمل. صباح الخير وصباح الأمل سوريا. اليوم الأربعاء 27 تموز 2016. برنامج ليالي مال الشام وأسرته بيرحبوا بكل المستمعين على الموجة 1450 AM وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca. أسرتنا اليوم سميرة، حسان، سامي، وأنا هند. وبيتغيب زملاء نادهد وعمار، بنتمنى لهم إجازة سعيدة. أما ضيوفنا لحلقة اليوم الخبير المالي مراد حنوش، والإعلامية السورية ندى الأسعد، وخبيرة التغذية مادونا أشعل. بمسي على زملائي باستديو إذاعة الشرق الأوسط، سميرة بيسعد مساكي.
مساء الخير.
مرحبا حسان.
مرحبا هند.
وسامي يسعد مساء.
أهلا.
فاضي هيك الاستوديو بدون عمار وناهد؟
بس هني بالقلب.
أكيد طبعا طبعا. مثل العادة نبدأ برنامجنا بفقرة الأخبار وطبعا الافتتاحية، أيضا مع فقرة المال والأعمال. معك حسان اليوم، شو الفقرة؟
رح نحكي عن آخر مستجدات الأسواق المالية والناسداك والارتفاعات والانخفاضات اللي عم تصير، نشوف لوين ما نوصل.
أكيد رح تكون أول فقرة بعد الافتتاحية. أيضا عندنا حوار مفتوح بده يتمحور. سميرة، أنت مشاركة معنا اليوم بحوار مفتوح مع الإعلامية سيدة ندى الأسعد، ذكري مستمعينا بالموضوع.
رح يكون عن لغة الإعلام بين الجديد والكلاسيكي، هذا موضوع كتير دقيق وحلو.
أكيد استنوا هالفقرة أعزائي المستمعين بحدود الساعة 8. أيضا عنا فقرة التغذية مع خبيرة التغذية مادونا أشقر، واليوم رح تكون عن أهمية الماء بالصيف والأغذية الخاصة المحتوية على السوائل المهمة بفصل الصيف. أما مسك الختام اليوم معك سامي، شو اليوم موضوعك؟
اليوم كنوز من الشرق. شو هي الكنوز اللي قدمتها الأرزي للعروس؟
شو هي اللي قدمتها؟
نحن برنامج مسابقات، اليوم عدلنا الفقرة، رح تبدأ هلأ المسابقات. الكنوز اللي قدمتها الأرزي للعروس هي الكنوز اللي غنتها السيدة فيروز للشام. طبعا جولة سريعة وبشكل شبه كامل.
إذن فقرة فنية بامتياز مع زميلنا سامي، انتظروها اليوم، رح تكون فقرة محرزة وطويلة بحدود الساعة 9 تقريبا.
يعني بمعنى آخر، الشام بأغاني السيدة فيروز.
يا سلام، وكلياتنا تربينا أو فقنا ووعينا على أغاني فيروز من الصبح للمساء. أكيد حتما، ويعني فيروز يعني أكثر مطربة يمكن حبها الشعب السوري. طبعا
تذكري هند كان بكل يوم الصبح 7:15 مرحبا يا صباح، يعني الصباح مع فيروز كان يبدأ مع فنجان القهوة، ما كان بيحلى الصباح إلا بأغاني السيدة فيروز.
أكيد، ولهلأ يعني أغلب البرامج بالإذاعات يعني أول ما بيبتدوا بفيروز، ما في أحلى منها. إذن جولة كبيرة اليوم من أغاني فيروز بالفقرة الفنية. أعدائي بدعيكم أنكم تدخلوا أو تزوروا موقعنا الإلكتروني yasham.ca، ونتمنى ونهتم كثير أنه نسمع آرائكم ومشاركاتكم ببرنامجنا. شو بتحبوا؟ إضافات؟ شو لكم تعليقات؟ نحن منرحب فيها دائما. زميلتنا سوزان دائمة التحديث بهالموقع، وادخلوا إذا حبيتوا تسمعوا أي فقرة سابقة بأي حلقة من 10 سنين لهلأ هي موجودة، فقط ما عليكم إلا بس تضغطوا على اسم الفقرة لتسمعوها مرة جديدة. أسأل المستمعين فاصل قصير وأنتم على موعد مع افتتاحية البرنامج. طبيعة سوريا وتاريخها مغيلان في القدم، فلكل مدينة وقرية وبقعة جغرافية سجل تاريخي حافل بالأحداث والتبدلات، وكل منطقة مر عليها عبر هذا التاريخ العريق شعوب وقوميات ودول وحكام، وأطلق كل شعب أسماءه الخاصة على المناطق التي سكنها أو حكمها. لذلك المناطق السورية كثيرة، أسماء عربية وكردية وأسماء سريانية وآرامية وحتى أسماء رومانية، فهل من حق أحد من هؤلاء أن يستعيد الاسم القديم للمنطقة بحجة أنه يملك من التاريخ ما يثبت أن هذا الاسم كان مرتبطا بهذا المكان في حقبة تاريخية ما؟ مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية على محور منبج في المعركة الدائرة لطرد تنظيم داعش من المدينة، ظهرت تفاصيل كثيرة متعلقة بالمعركة ودارت نقاشات حول إطلاق اسم مبوك على مدينة منبج في البيانات والتقارير الصادرة بشأن المعركة، ولا أحد يملك الدليل على أن مبوك هو الاسم الكردي للمدينة وهو غير معروف سابقا. وكان لإطلاق التسميات الكردية على المناطق من كوباني لمدينة كان يعرفها السوريون باسم عين العرب حساسية، لاعتبار إطلاق التسميات تعبير عن رغبة خفية في فرض السيطرة والتقسيم وتغيير الطبيعة الديموغرافية للمناطق في سوريا. لكن هل تغيير أسماء المدن من العربية إلى الكردية سيغير واقع الحال؟ أم أن المهم أن تتحرر المدينة وأن تعود لأهلها وأبنائها؟ كل الأمل أن تكون سوريا موحدة بكل أطيافها. شكرا للزميل سامي اللي قدم لنا هالغنية، غنية آهين يا حلب، من كلمات صفوح شغالي وألحان وغناء الفنان السوري نهاد نجار.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عم تكذب؟
والله ما عم كذب.
إيه أنا كل يوم باكل عند شيف كباب ولا مرة شفتك هونيك.
كيف هيك؟ إيه أنا اليوم تروقت عنده فول وبيض بسجق بشهو.
أنت بتروح على الترويقة. إيه أنا بروح باكل عنده المساء. شيف كباب أشهر المأكولات اللبنانية الأرمنية والشرق أوسطية، كمان أطيب ترويقة، فول، فتة، جبنة، لبنة، زعتر، بسطرمة، بيض بالسجق، ومقادم وفوارغ كل سبت وأحد، وكل جمعة وسبت وأحد سهرة على أنغام هادية. شيف كباب بإدارة الشيف جارو يفتح كل أيام الأسبوع من 8:30 الصبح للتسعة المساء. 4231 بولفار سامسون بلافال، 450-622-2433.
إيه ما إلا لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوق بالأول.
لا ممكن أبدا، شنو هذا حلو مو على بنضة، غير من حلويات الشام لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولة، برازق، كليجة، بقليوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية وأطيب بتيفور. باتيسري الشام، 3754 سامرتان ويست تقاطع إبير، أول إشارة بعد كوري لابيل وبالقرب من بنك ناسيونال، 450-687-1122، 450-687-1122.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أما أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع: قصف عنيف على مدينة دارية في الغوطة الغربية وعلى حوش الفارة بالغوطة الشرقية وحركة نزوح تشهدها البلدة. ديمستورا يأمل في استئناف محادثات السلام السورية الشهر المقبل. كيري ولافروف اتفقوا على خطوات في موسكو وسيقومون بتنفيذها قريبا. عن فرانس 24 اجتماع دولي ثلاثي في جنيف وسط تصاعد لوتيرة العنف في البلاد. الجيش السوري يشرف على كامل طريق الكاسينلو ويقطع شرايين الإمداد العسكري من تركيا إلى حلب. 48 قتيل و100 جريح في تفجير شاحنة مفخخة في القامشلي وداعش يتبنى العملية. الجيش السوري يطالب المعارضة المسلحة في حلب بإلقاء السلاح. وأخيرا متحف حلب الوطني يتعرض لأضرار بالغة بسبب تواصل القتال. الجدير ذكره أن المتحف الوطني يعتبر أهم متحف في حلب، إذ أنه يضم آلاف القطع الأثرية التي تعكس جميع فترات التاريخ السوري، وأدرجت مدينة حلب في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر منذ العام 2013. هي كانت أخبارنا في أسبوع، الأخبار السورية في الأسبوع. أما أسعار صرف العملة بالنسبة للدولار واليورو وأسعار الفضة والذهب، معك حسن.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 487.41 ليرة للمصارف و 487.43 ليرة لمؤسسات الصرافة، وبلغ سعر صرف اليورو كسعر وسطي للمصارف ب 535.1 535.2 لمؤسسات الصرافة. أما سعر السوق السوداء للدولار الواحد وصل إلى 505 ليرة شراء و508 ليرة مبيع، وسعر اليورو 554 ليرة شراء و559 مبيع. أما سعر الذهب لجرام 18 كان بارتفاع وصل إلى 16157 ليرة، وسعر الذهب لجرام 21 18800 ليرة. أما سعر الأونصة الذهب وصلت إلى 1320 دولار أمريكي، والفضة ما زال على حاله 19.85.
إذن حسان الذهب يعني في ارتفاع،
الذهب بارتفاع، ارتفع بحدود 350 ليرة لعيار 18 و400 ليرة لعيار 21.
غريب حسان بالذهب، شو ما ارتفع الناس تضل عم تشتري، لأنه استثمار هو بالنهاية أكيد
بالحد ذاته أكيد.
عنا أخبار منوعة، عنا نكت من زميلتنا سميرة، وعنا أيضا أخبار سورية. أبدأ معك سميرة.
طبعا بناخد هيك مقتطفات من الفيسبوك اللي بلاقيها هيك يعني شوي حلوة، كتير لازم تكون حلوة أكيد. في هيك شغلة صغيرة قريتها، أنه لازم دايما نصلي حتى يكون عنا عيون بتشوف الأفضل بالآخرين، وقلب بيسامح الأساء، وعقل بينسى الإساءة، وروح ما بتضيع أبدا الإيمان بالله. يعني مقولة صغيرة حلوة بتوقفنا. في شغلة كمان تعودنا نحنا نحكي قصة فيها مغزى، يعني اليوم جبت شغلة صغيرة من طرائف اللغة العربية. يقال أن اللغة العربية غدرت بالمرأة في خمسة مواضع. أولا، إذا كان الرجل ما زال على قيد الحياة فيقال عنه إنه حي، أما إذا كانت المرأة على قيد الحياة فيقال عنها أنها حية. الثاني، إذا أصاب الرجل في قوله وحديثه فيقال عنه إنه مصيب، أما إذا أصابت المرأة في قولها فيقال أنها مصيبة. نعرف نحن شو يعني المصيبة. الثالث، إذا تولى رجل منصب القضاء يقال عنه قاض، أما إذا تولت المرأة نفس المنصب فيقال عن إنها قاضية. والقاضية هي المصيبة العظمى التي تنزل بالشخص فيقضى عليه،
ستقضي عليه
أو فتقضي عليه. الرابع، إذا كان للرجل هواية يتسلى بها فيقال عنه هاون، أما المرأة يقال عنها هاوية، والهاوية هي أحد أسماء جهنم. الخامس، إذا دخل الرجل البرلمان أو المجلس النيابي فيقال عنه إنه نائب، أما المرأة فيقال عليها نائبة، والنائبة هي أخت المصيبة.
يعني هلأ كثير عم يستعملوا النائب أو الوز، يعني
حتى للمؤنث،
يعني حرام ما تنظلم،
حتى ما تنظلم.
حسان شو عندك أخبار اليوم؟
أتم الطائرة تعمل بالطاقة الشمسية المسمى سولار امبالست 2 التي تعمل بالطاقة الشمسية بنجاح يوم الثلاثاء يوم أمس رحلة جوية حول العالم دون استخدام وقود، وعادت إلى أبوظبي بعد سفر استمر 16 شهر، وأظهرت إمكانية الطاقة المتجددة. وبدأت الطائرة رحلتها في أبوظبي في 9 من آذار 2015، وفي رحلة تاريخية طولها نحو 40,000 كيلومتر حول الكرة الأرضية، ولمدة تقترب من 500 ساعة طيران، وتناوب على قيادتها المستكشفان والطيران السويسريان بيرتراند بيكارد وأندري بوشربرج، اللذان يقومان لبناء دعم التكنولوجيا للطاقة النظيفة. ويزيد طول جناحي الطائرة عن جناحي طائرة البوينغ 747، ويعادل وزنها وزن سيارة عائلية، فيما تدار محركاتها الأربعة بطاقة مستمدة من أكثر من 17,000 خلية شمسية مثبتة على جناحين، حيث تعتمد الطائرة على الطاقة الشمسية التي يتم تحميلها خلال النهار وتخزينها في بطاريات للطاقة الكهربائية للطيران خلال الليل. وحلق الطائرة خلال رحلتها كلها على ارتفاعات تصل إلى 9,000 متر، وبسرعة تتراوح بين 45 و90 كيلومتر بالساعة.
قديش شفناها على التلفزيون بالأخبار، قديه يعني شكلها، يعني أكيد حتوفر كتير بالمستقبل
إن شاء الله تكون حقيقة.
لا كانت موجودة
يعني، بس إن شاء الله تكون حقيقة أنه تطبق المستقبل
حتما، لأنه أسعار البترول يعني ممكن مرات تتفاوت كتير. أنا رح أقلكم خبر مؤسف من سوريا مع الأسف. بسبب الحرب وبسبب الأحداث الجارية في سوريا الأديب والقاص علي أحمد العبد الله أمين سر جمعية القصة والرواية يلقى حتفه مع مواطنين آخرين من بينهم طفل وثلاث نساء من جراء إطلاق صاروخين على حي بابتومة. وكان الراحل يستعد للمشاركة في المهرجان السوري للقصة القصيرة في سوريا، وصدر للراحل روايات عديدة ومجموعات قصصية منها نزف الذاكرة، رواية رجل منسي، ولأكثر شهرة حلاق حي الكباس. الرحمة له ولكل الضحايا بسوريا. نرجع لك سميرة.
طبعا نحن تعودنا انه نجيب هيك شوية نكت حلوة خفيفة من الأولى لحتى نسلي هيك شوي أعزائنا المستمعين. في واحد عم يسأل شخص تاني عم بيقول له شو بتشتغل؟ قال له مهندس معماري. قال له ايه وقبل ماري مع مين كنت عم تشتغل؟ يعني انه الكلمة معماري يعني ملغومة شوي. في واحد كمان سكران حب يتعرف على صبية، قال له شو اسمك؟ قالت له عبير. وانت شو اسمك؟ قام قال له محسوبك على خزان. وفي واحد كمان نحن بتعرفي في إلنا مواقف وكلمات يعني ما أنا مفهومة بس هلا فيها تنحسب مثل نكتة. في واحد واقف عم يغسل سيارته، عم إجا جاره قال له شو عم تغسل سيارتك؟ قال له لا والله عم بصقيها مشان تكبر وتصير باص. مثل يعني بديهي
مثل لما منقول شوف فايقة من النوم. أوكي فايقة
قلت لا ما صرت بعدني نايم. في وحدة دقت لجوزها قالت له حبيبي أنا سهرانة أنا وبنات خالي وبتجي عبالنا نتفرج على فيلم رعب، في عندك شيء بتقترح لنا يا يعني نحضره؟ أم قال له حبيبتي روحوا وشيلوا المكياج وتفرجوا على بعض. في عندي آخر وحدة صغيرة هيك أنا ما بهالشي يعني. في وحدة مدمنة على الأرجيلة تشرب كتير أرجيلة، مرضت وراحت لعند الدكتور فعم يفحصها، قام قال لها خذي نفس، قالت له طيب حط نارة.
نرجع لك حسان.
كمان عندي خبر مؤسف. هند الفنان السوري خليل حداد يفارق الحياة أثر نوبة قلبية. نعى فرع نقابة الفنانين بحلب الممثل خليل حداد أثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة في مسقط رأسه بمدينة حلب عن عمر يناهز 57 عاما. يذكر أن خليل حداد أحد أعلام المسرح والتمثيل، شارك في الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية والإذاعية وأهمها خان الحرير، الثرايا، وسيرة الجلالي، وأولاد القمرية، باب الحارة، الحصن الشامي، الخبز الحرام، طوق البنات 2، تراب الغرباء، الجار، فضلا على مشاركته في المسلسل المصري أبو ضحكة جنان الذي يروي حياة الفنان إسماعيل ياسين. أما آخر عمل شارك فيه فهو العراب لمثنى الصبح في العام الماضي، وسينمائيا حضر في فيلم تراب الغرباء مع المخرج سمير ذكرى.
الله يرحمه. أكيد يعني كل ما منفقد فنان كل ما واحد يعني بيحس إنه فعلا عمود من أعمدة الفن انهز. أكيد يعني خبر يعني هو فيه من الطرافة وبيورجينا أثرياء الحرب اللي كنا عم نحكي عنه سميرة أنا وياك الأسبوع الماضي، كيف بتنشط تجارات وقت الحرب. شو هي التجارة الرابحة اللي نشطت خلال الحرب؟ بإدلب بالذات سوق نشيط لبيع الجوالات بحلب، طبعا التليفونات الهواتف النقالي بإدلب، محلات كتيرة لبيع الجوالات من عام 2012 اعتبرت انه تجارة الهواتف النقالي تجارة كتير رائجة، خاصة بعد دخول الواي فاي الفضائي إلها، واللي بدأ يعني طبعا امر ايجابي بتنشيط نوعية وكمية البيع، حيث اضطر الناس للبحث عن هواتف أكثر تطور تماشيا مع نظام الواي فاي الجديد. ما بينقصهم شيء أبدا وين ما كان بأي ظرف من الظروف أبدا. وتعد أجهزة سامسونج هي الأكثر رواجاً بإدلب. البعض بيقول أنه منطقة بمثابة مثل سوق حرة بيتم فيها تبادل الهواتف ومستلزماتها، حيث يتم الحصول على الهواتف عبر شركات أو شبكات التهريب من تركيا بعد إغلاق طريق الرأى يلي كان مورد للهواتف الإماراتية. بيقول أكبر التجار يلي استفاد وعمل أرباح طائلة من وراء هالتجارة هاي، بيقول أنه اللي بيدخلوا الهواتف عبر تركيا ببعض الأحيان السلطات التركية بتوقفهم وبتخليهم يدفعوا جمرك طبعا ضريبة عليها، وبيدفعوا بس طبعا مبلغ يعني تصوري أنه 5 إلى 10 دولار أمريكي. لذلك مستمرة هالتجارة من 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 وإلى إلى تركيا. يعتبر سوق مدينة كفر نبل لأجهزة الخلوي من أنشط الأسواق بالمنطقة الجنوبية لإدلب، على اعتبار كفر نبل مقصد لآلاف النازحين، حيث يتم بيع الأجهزة المستعملة والجديدة بأسواقها. طب يعني كلياتنا بنعرف النازح أو السوري اللي قاعد بتمه الأخبار، بتمه اللي يعرف كل شيء، وعلى الواي فاي بيقدر يعني يشوف كل الأقنية وبيقدر بيشوف كل الأخبار.
بيخلق الأثرياء الحرب
صحيح الطريقة. صحيح هالنجاحات اللي حققها بعض التجار ببداية الأحداث خلت ناس كتير يعني عم يدوروا على شغل ولقوا صار عندهم شغل، رغم انه كان في بطالة بتشكل 70%، لكن وجود هالتجارة التهريب خلقت نوع من الشغل بين الناس اللي صاروا يروحوا يجيبوا تليفونات مستعملة يبيعوها او يجيبوا تهريب ويبيعوها. قديش بتتصوري اسعار الهواتف؟ قدي بتتخيل حسن يكون سعرها؟ نحن عم نحكي على سامسونج لانه اكثر شيء
يعني
مستعمل.
بتخيل ليش ما استنى شوي هلا
بتعرف الدولار يعني بالدولار الامريكي
الدولار الامريكي بحدود بعتقد بين 500 و 1500 دولار.
صحيح كلامك صحيح 100%. تصوروا انه عم تكون اسعارهم بهالمبلغ هذا، وفي اقبال كثير على اسعارهم 500 دولار امريكي، اقبال كثير كثير كبير يعني عليهم. حتى بيقولوا لك في ورشات تصليح، في ورشات اكسسوارات كيف يبيعوا، هدول هن تجار الحرب يعني
اكيد. يعني لو استنى شوي كمان هلا ببلشوا
مو في الايفون
الايفون 7 هلا على فكره الايفون 7 رح ينزل شوي بعد اول الشهر بعتقد على الاسواق، رح يكون سعره اقل ب $100 من السعر العادي.
ليش اقل 100 دولار؟
يمكن طريقه تصنيعه، يمكن
لانه في منافسه كمان،
في منافسه بالسوق، رح يكون سعره دائما اقل. يعني 16 جيجا رح يكون سعره اقل ب $100 من مكان الايفون 6S،
وحتما له ميزات،
اكيد في له ميزات غير، ويمكن كمان في ميزات شايلينها منه.
اوكي انا بعرف،
رح نستنى شوي ونشوف التفاصيل.
انا بعرف انه حسان انت وعمار يعني كتير لكم غرام بالاجهزه الالكترونيه والتليفونات اللي احدث موديل،
بس بحب لكم يعني الموديلات اللي بتكون موجوده ببلادنا مثلا هون ما بنشوفها، حتى اللي عندهم تقنية عالية والموديلات كل شيء هون نحن ما بيوصلونا أحسن من هون. يعني ما بيوصلونا غير بعد سنة أو سنتين بنحس حالنا نحن متأخرين وهن المتقدمين.
حلو أكيد يعني عندهم اهتمامات كتيرة. في عندي أنا آخر خبر بالنسبة إلي، عن في لاجئة سورية يعني فتاة صبية اسمها رشا الحسين، أول لاجئة سورية بتألف رواية باللغة الهولندية. الرواية اسمها ظلال البحر، وكتبتها يعني ما معقول عاملين معها مقابلة. أنا تفاجأت، بنت عمرها 15-17 سنة عم تكتب رواية كبيرة باللغة الهولندية يلي هي بس على 2.5 سنين فيها، وعم تعبر بمشاعر يعني حزينة جدا لأنه تعرضت للمآسي بسوريا. بتقول رشا أنه ريع هالرواية هاي رح يكون للأطفال يلي بيعانوا من يعني اللاجئين السوريين والأطفال يلي على الحدود ويلي كانوا عم بيعانوا.
طبعا لأنه هذا بيثبت أنه قديش السوريين هن خلاقين ومبدعين وبيقدروا يندمجوا بالمجتمع بسرعة.
صحيح. آخر خبر، عفوا يعني أنا قلت آخر خبر، لا آخر خبر طريف عندي بتقرير لمركز مراقبة الأمراض بالولايات المتحدة، جاء أن الرجال عرضة لضربات الصواعق المميتة 5 مرات أكثر من النساء، وذلك حسب إحصائيات المركز. فبحسب المركز قتلت الصواعق بين عامي 1968 و2010 قديش 3389 شخص بالولايات المتحدة، 80% منهم من الرجال. جاء ذلك بالتزامن مع دراسة أجريت بباب أكثر عرضة للموت غرقا ب 80% أكثر من بقية الفئات. وتبرر الدراسة ذلك أن سبب ذلك أن الرجال هم أكثر ممارسة للقفز بالماء بعد حلول الظلام أو تحت تأثير الكحول، فيما لم يفسر الخبراء حتى الآن السبب في زيادة تعرض الرجال لضربات الصواعق المميتة.
هذا ما يعني بيثبت انه قديش نحن محصنين
الاناث. بعدين لو انتم موجودين نحن ما موجودين،
عنا مناعه
فنيالكم فينا وبلاحظ نيالنا فيكم.
يعني هذا خبر بيبسط، يعني بيبسط وبيحزن بس ماشي الحال.
من اخر الاخبار اللي وصلتنا هنا اليوم، مطعم زنوبيا اللي دائما كنا عم نحكي عنه
لرجل الأعمال جارو
سركيس، جارو رح يفتح المطعم، الافتتاحية الرسمية رح تكون يوم الأحد ظهرا، يوم الأحد ظهرا.
إذا الأحد هذا اللي جاي من الظهر أكيد لوقت مفتوح يعني
على طول، فبيستقبل كل زباينه ويقول لهم أهلا وسهلا فيهم، ويقول له ألف مبروك لجارو، كمان في عنا كم تهنئة له
أكيد. وباسم البرنامج بنقول له مبروك له ومشهور عنه رجل الأعمال جارو بكرمه الكبير، يعني فتح المحل قبل ما يصير الافتتاح تبعه يوم السبت والأحد، وكان فعلا مليء بالناس اللي بيهنوه على هالمطعم. هي ايضا عنا من الفنانين يلي هنن زملاء له قدموا له تهنئة، خلينا نسمعها سوا.
جارو ابن بلدي ابن حلب الشهباء، بتمنى لك كل التوفيق والنجاح في افتتاح مطعمك زنوبيا في موريال. اكيد الله راح يوفقك لانك انت طيب وشهم وكريم، ورح أزورك قريبا إن شاء الله. شادي جميل
إن شاء الله. ألف مبروك من كل قلبي لخي وحبيب قلبي جارو بكندا بموريال، وإن شاء الله قريبا بناكل أحلى أكل بزنوبيا. أيمن زريب.
جارو الحبيب إن شاء الله ألف مبروك افتتاح مطعم زنوبيا، قريبا جدا رح أزورك. أنت أحلى ناس، كل عمرك من الناس الظلاف، أحلى شيء. إن شاء الله يا رب التوفيق، وقريبا جدا رح أكون عندك بالمحل. سلامي للكل. عبد المنعم أميري.
مبروك لمطعم زنوبيا بموريال، وإن شاء الله قريبا بتشوفوني هناك. دانا.
إذن أعزائي المستمعين، سمعتوا تهنئة من الفنانين السوريين يعني بيهنوا لرجل الأعمال جارو بافتتاح مطعمه زنوبيا. أنتوا على موعد يوم الأحد بافتتاح كبير لمطعم زنوبيا لصاحبه السيد جارو. هاي هي فقرة الأخبار المنوعة انتهت. الفقرة القادمة انتظروها مع زميلنا حسان بفقرة المال والأعمال مع الخبير المالي مراد حنوش.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
إلك روح قلبي قلبي مستني بس وتقول حبيبي يا ملك أنا لا 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 بس
كنت ركيتك بسمة زمان
فرحة عليك بتصحى بيقول حبيبي يا ملك أنا 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 بس إيه
ما إلا لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوق بالأول.
لا ممكن أبدا، شنو هذا حلو مو ألا بنضة غير من حلويات الشام لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولها، برازق، كليجة، بقليوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية وأطيب بتيفور. باتيسري الشام، ترانسيت 54 سان مارتان ويست تقاطع إبات، أول إشارة بعد كوري لابيل وبالقرب من بنك ناسيونال، 450-687-1122 450-687-1122.
شو قصتك حايشة لايفة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصل على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سافر ببلاش. فوياج كلاسي 150 Côte Vertu, suite 201, Ville Saint-Laurent, 514-448-0788. Mouaïf d'Akhiliye Mouammani. Ma voyage classique, Rayahet Rassi.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة المال والأعمال مع المستشار المالي مراد حنوش. مراد مساء الخير.
مساء النور. مرحبا حسان، أنا جامي، كيف الحال؟
يا أهلا فيك. أهلا مراد.
تسلم، الله يخليك.
أخ مراد، شو هي آخر أخبار البورصات الأمريكية والكندية والعالمية؟
يا سيدي أخبارنا كثيرة الأيام مثل ما بتعرف ومثل ما سمعت حسان. منبلش بالأرقام قبل كل شيء. داو جونز عم بكسر الأرقام القياسية، الرقم العالي هو 18 ألف جديد 18,622، اليوم 18,472، 1.6 point down. عندك الناسداك 5,139 زائد 30 point، في سبب للشيء هذا، والهاي تبع الناسداك هو 5,235، so we are 2% away from the high بالناسداك. عندك الـ S&P 2166 ناقص نقطتين ونص، وعندك الراسل 2,219 زائد نقطتين. بالنسبة للفوتسي بإنجلترا عندك زائد 26,750 أو نص بالمية up. عندك ألمانيا 10,319 71 نقطة up 17.1%. عندك فرنسا رغم كل الظروف اللي بتمرق فيها فرنسا up 1.2% 4,447. عندك إيطاليا 16,863 166 point up أو 1%. عندك نيكي 225 تبع اليابان 16,665 1.7% up 282 نقطة. عندك الهانغ سانغ 22,218 90 point up أو نص بالمية. عندك الصين 2,992 ناقص 2% ناقص 58 point، الوحيد اللي هو down بشرق آسيا. عندك الهند 28,025 أو 48 نقطة up أو 0.17%. نتطرق لهدول لاحقا. عندك الكنديان 14,546 ناقص 3 نقط، وعندك الـ TSX اللي هو الأسهم الصغيرة تبع تورونتو 780 أو زائد 10 أو زائد 1.4%. وعندك كمان اليورو ضرب دولار و10 up 67 سنت. عندك الين 105.075. عندك الستيرلينج 1.320.7 up. عندك السويس فرانك 0.98 أو 67 على نقطة 1% up. وعندك الكنديان دولار قفل على 131 تقريبا. بالنسبة للسندات الطويلة المدى اللي هي 10 سنوات، السند الأمريكاني عم بيغلى وعم بيعطيك عائد 1.5% على مدى 10 سنوات. يعني 10 سنوات بتشتري الدين تبع أمريكا بالتريجري بيعطيك 1.5%. إذا اشتريت الدين هذا من اليابان 10 سنوات العائد هو ناقص 0.29، والعائد بألمانيا ناقص 0.76، والعائد بإنجلترا زيادة 0.74 أو 3/4 من النقطة أب، والأسترالي 1.9% بيعطيك العائد اللي هو عائد 10 سنوات مثل ما حكينا. رح نتطرق لبعض الأرقام هذه لأنه أول مرة يعني عم بقرأ لك الأرقام أخ حسان، وعم فرجيك الآيباد بالشاشة من الأرقام اللي كل يوم بتتراجع وكل يوم ينو بطلع عليها حتى أشوف فين الأسواق رايحة. وهذه الأرقام كتيرة وطويلة ودائما ما منحكي فيها كتير، على كل حال موجودة هون قدامك لحتى الكل يشوفها.
طيب مثل ما تفضلت وحكيت انه الداو جونز والاس ام بي بصعود تخطط الارقام القياسيه، كيف صار هالشيء؟
هلا تتذكر حسان بدايه السنه انا اعطيتها سنه التحديات، وهلا اجينا على النص الثاني من السنه، هي خلص منه شهر، بدي اضيف عليها المفاجات. والمفاجات اللي صارت بالفتره هاي عندك البريكسيت تبع انجلترا، الفوت اللي كان نو، عندك تركيا اخر الاخبار اللي صارت ينو قبل 10 ايام، عندك اخبار الالكشنز اللي عم بتصير بامريكا، عندك اخبار اللي عم بتصير بانجلترا وبفرنسا وبروكسل وبالمانيا، يعني كلها تقريبا اخبار صعبه. وهذه كلها يعني مين كان يتوقع مثلا البريكسيت لما صار الفوت تاني يوم نزلت الأسواق لتاني أكبر رقم من سنة 2008 وثلاث أيام وراء بعض، وبعدين تعدل كل الرقم اللي كان هو هبوط حوالي 6-7-10% بعض الأسواق لبلس ينو بالأسواق الأمريكانية والأسواق العالمية. يعني مثل بسيط، امبارحة مثلا طلعت بعد التسكير أرباح أبل، 90% من المحللين كانوا يقولوا أرباح أبل لمرة تانية على التوالي بدها تكون داون، وتكون داون بشكل كبير، وأقل من 1% اللي كانوا يقولوا أنه بدها تكون أرقام كويسة. أنا كنت من طرف 1% هدول. صح نزلت مبيعات أبل، نزلت أرباح أبل، لكن بأقل بكتير مما كانوا متوقعين كل المحللين. فشو كانت النتيجة؟ النتيجة كانت أنه سهم أبل طلع اليوم 7% تقريبا، اللي هو ثاني أكبر طلوع من مدة 7 سنوات بأبل. يعني مرات بجيب المثل اللي بيقول buy when there is blood in the street، مثل بيقولوا على وول ستريت، لما فيه يعني كل شيء أخبار سيئة أو كل شيء أخبار عاطلة، إنه هذا هو الوقت اللي واحد يدخل. طيب بس مدام عم نضرب الأرقام القياسية، طب إحنا بنضلنا نضرب الأرقام القياسية؟ يعني ست أيام إنرو الداو جونز والأس أم بي كانوا عم بضربوا الأرقام القياسية، وراح يصير إنه الناسداك بقى له 2%، واللي بيحرك الناسداك هو أكتر شيء سهم أبل. واليوم انضاف لإيفن أبل أرباح فيسبوك اللي كانت طائلة وهائلة جدا، وطلعت كمان السهم تبع الفيسبوك، والفيسبوك بيعتمد 85% على الدعايات. كانت مبيعات الفيسبوك 6.2 بليون، وصار لليوم 1700 مليون اللي بيستعملوا الفيسبوك. بعدين عندك 3 بليون اجت لتيجي لأبل من الشيء الجديد اللي صرت مرات تشوفه على الطرقات، Don't drive or have the Pokemon on. 3 بلايين دولار أرباح اللي بدها تيجي لأبل ينو من البوكيمون. بعدين بدي يطلع الآيفون 7 وبدي يطلع الآيفون 7 بلس، وفي ساعة كمان بدها تعمل ساعة الأبل، يعني عندك يعني واحدة تانية اللي بدها تطلع.
هذا كله بفرجي انه هذه هي التحديات. يعني لما نشوف البريكسيت قدامنا، ولما نشوف الاخبار اللي عم نسمعها بالمانيا وبفرنسا وبروكسل، ولما منشوف شو اللي صار بتركيا خلال اسبوعين، ولما منشوف هلا عم بتابع، انا عم بتابع كوني امريكاني وكندي، عم بتابع النشاط الامريكاني بالنسبه للديموكراتيك كونفنشن، ولاست ويك كان ريبوبليكان كونفنشن، ودخلت اليوم على الخط بالنسبه لترامب روسيا انه هي يمكن مسؤوله على 30,000 ايميل من تبعون كلينتون. طب هذه كلها اخبار عاطله، وهذه كلها اخبار مفروض تنزل الاسواق مش تطلعها. طب ليش الاسواق عم تطلع؟ لانه اللي بيحرك الاسواق هي التجاره والاقتصاد والصرف، والعالم اللي عم تدخل بمشاريع جديده والاختراعات الجديده مثل تسلا ومثل ابل ومثل ماكدونالدز. واليوم عم بقرا ايفن اوف ا نيو برجر اللي بدها تكون حوالي 12 دولار حقها، وما بعرف هذه يعني مين اللي بده يستهلكها. يعني على طول في اخبار جديده عم تطلع. بعدين اذا طلعنا على العائد من هذه الخارطة الكبيرة اللي فرجيتك إياها على الآيباد، لو إنه من سنة لليوم عملناش تقريبا 2-3%، اللي كان مثلا بالداو جونز يوتيليتي أفريج. إيش هي اليوتيليتي أفريج؟ اللي هي شركات الكهرباء وكذا، سنة انعمل 22% بلس. يعني اللي استثمر البورتفوي بفقط أسهم شركات الكهرباء عمل 22%، بينما الداو جونز أعطتك حوالي 4%. هل معناه بدي أحول لشركات اليوتيليتي؟ لا، مش معناه أنه بدي أحول، بس هون بيجي شركات اللي بسموها بالوول ستريت الديفنسيف والأوفنسيف، مثل الفوتبول. يعني في شركات دفاعية في شركات هجومية. أبل من الشركات مثلا اللي على طول تجيك بأشياء جديدة. فيسبوك هلا انضافت على الليستة. أمازون is one of them. سيسكو is another one. هذه كلها بتفرجي انه لسه نحن يعني البول ماركت هذا بدي يصير فيه كوركشنز، بدي يصير فيه كوركشنز كبيرة. لكن انا مش مستغرب ومش مستبعد انه ليش الارقام وصلت قياسية، لانه البول ماركت لما فرجيتك الخارطة الطويلة تبع 60 سنة حسان تتذكر، قلت لك هذا البول ماركت بده يوصل البول ماركت القديم اللي كان بالسبعينات والثمانينات، ويمكن يعني لسه في له فترة طويلة لحد ما يمشي.
طيب في ظل الظروف العالمية المحيرة والمثيرة أحيانا، في خطر على الاستثمار برأيك؟ أو مثلا في هالظروف اللي كل العالم عم بتخطاها، شو توقعاتك بالنسبة لمن هون لآخر السنة؟
والأكيد أكيد في مخاطر، ودائما في مخاطر. والمخاطر اللي هلا انا بشوفها يعني من هون لنوفمبر، صح بعد بكره مثلا بده يخلص الديموكراتيك كونفنشن تبع امريكا، واليوم اوباما بده يحكي وبايدن بده يحكي، والنائب الرئيس نائب المرشحه هيلاري كلينتون تيم كين كمان بده يحكي. لكن بتوين ناو ان نوفمبر لسه عندك المناظره اللي بدها تصير بتوين ترامب وهيلاري، ويا لطيف شو بدها تكون هالمناظره هذه. يعني أنا محتار بالنسبة للانتخابات، كيف الكفة بدها ترجع، كيف الكفة بدها تروح. وآخر التوقعات هي أنه ترامب وصل وزاود ببعض البولز على هيلاري بحوالي درجة درجتين. امبارح اللي خطف الشو هو بيل كلينتون بالحكي تبعه. أنا سمعت كل خطابه، وتقريبا من ثاني أو ثالث أعظم خطاب لك بيل كلينتون قاله، وما ركز فيه بالنوب على كون هيلاري كلينتون كانت وزيرة خارجية، هيلاري كلينتون كانت متحدية أوباما للرئاسة قبل 8 سنين. ركز على الناحية الإنسانية تبعته وتبعت يعني عيلته مثل ما تقول، أو هيلاري كلينتون وبنتهم وشو المستقبل تبع الأولاد بده يكون بأمريكا. وبأمريكا مثل ما عم تلاحظ كمان في هلأ قتل للبوليسية من محل، عندك مشاكل السود والبيض اللي بده تضلها مكملة. يعني أنا ما شفت وضع أمريكاني ودخلت أمريكا من سنة 72 محير مثل الوضع اللي موجود فيه هلأ أمريكا. هذه كلها مخاطر، لكن هذه كلها مخاطر لازم تخليني ما أخاف من الاستثمار. إذا بخاف من الاستثمار مثل اللي بدي يفتح شغل وبدي يخاف أنه يفشل بفتح العمل تبعه. طب مين بيفتح أي عمل ومين بيعمل أي جودة اقتصادية بتمشي جدول اقتصادية مثل واحد بده إياها؟ ما حدا. دائما في no risk no reward، في risk في reward. بس أنا بقول المخاطرة لما تكون مدروسة، ولما تكون يعني واحد يطلع لها للمستقبل لست أشهر لسنة لقدام بتأديك لنتائج وتعطيك نتائج. من هيك أنا يعني متفائل، لكن متفائل بحذر وحذر شديد بدي أقول، لأنه هذا الطلوع ما رح يكمل. في عندك corrections بدها تصير، وفي عندك تعديلات بدها تصير، لكن ما بخاف من البول ماركت أنه ينو بده يكمل. واليوم جانيت يلن تبعت الفيدرال ريزيرف بانك نوهت بأنه يمكن بسبتمبر ترفع الفائدة. آخر الأخبار قبل ما حكينا قبل بشهر تقريبا كان أنه بدها تتأجل لديسمبر على هوا شو عم بيصير مشاكل عالمية، وشكونا جابتها لسبتمبر اللي يمكن ترفع الفائدة. كان مفروض اليوم ينزل الداو حوالي 300 نقطة أو 200 نقطة، نزل نقطتين نقطتين ونص. ليش؟ صارت الأسواق دارسة الشيء هذا أنه يمكن يكون يعني واقع بده يكون موجود، معناه ما في خوف إذن من رفع الفائدة اللي هي حوالي 4% إذا صارت بسبتمبر. لكن لا أتوقع، يمكن أتوقع بكرة أنه يصير نزول 50-70 نقطة. بس اللي بتابع على يوم يومين شهر شهرين ثلاثة ما بوصل لنتيجة. اللي بدي يدخل بدي يدخل أنه ما يخاف ويعرف بأي بورتفيات ينو أنا داخل، وكيف حنكة المستشار اللي يحاول يفرجي شو هي الاستثمارات السليمة اللي واحد يمكن يطلع فيها بربحية كويسة.
طيب بسؤالي الأخير لك سيد مراد، مثل العادة بشو تنصح صاحب المال القليل أو صاحب المال اللي عنده مال كتير اليوم يشغل مصرياته حتى يقدر يحافظ عليها ويحافظ على مدخول يكون أكثر شوي من العادة؟
يا سيدي أنا دائما بقول عندك هذا الشيء الجديد اللي بيسموه الدريب الديفيدند ري انفستمنت بلان، ما حدا بيعمله، ما حدا بيدخل فيه. النادي اللي بيعمل فيني أشتري سهم واحد من كل هذه للمستثمر الصغير، فيني أشتري سهم واحد من كل شركة، يعني فيني أشتري سهم من ماكدونالدز، من وولمارت، من كوسكو، من هوم ديبو، من نسلي، من ايكيا، هاي كلها بتكون مربحة. ابل اعطيتك المثل، انا كارل ايكان من اعظم المستثمرين على وول ستريت، باع كل اسهمه تبع ابل بالربع قبل لانه كان نزول كتير، لانه ابل خلال سنة اعطتك ناقص حوالي 25%. الوحيد اللي اشترى ابل واشترى فيها 10 ملايين شيرز مين غيره؟ وارن بافيت. وارن بافيت شاف الترند انه بده يكون عكس التيار، فبطلعت بعد التسكير امبارح او طلعت اليوم تبع ابل ان وان دي ربحية وارن بافيت كانت 70 مليون دولار. تخيل 70 مليون دولار. هلا اذا بنيجي للاستثمارات للصغير او للكبير، دائما البورتفوليو السليم او المحفظة السليمة اللي فيها سندات، وهلا لازم اشكل اخلي فيها سم كاش على جنب، شي 10% كاش على جنب، سندات انا بقول شي 25-30% بين سندات شرق اسيوية واوروبية وامريكانية، والباقي اسهم كمان الاسهم هذه تكون مشكلة من بين امريكا واوروبا. انجلترا لا، انجلترا بستنى لانه فيها يعني بدي يصير فيها ريسيشن، ورئيس الوزراء الجديدة الى ما يعني بنلش نشاطها بدها تاخذ وقت، وانجلترا راح يعني تندم على التصويت اللي عملوه، لدرجه انه كاميرون يعني هلا انزعت الاخبار اللي ما كنا نعرفها. كاميرون لاخر لحظه كان يفكر يعمل تلفون مع ميركل تبعت المانيا انه تحكي هي ان فيفر اوف ذا فوت انه يكون يس، عكس التيار وعكس هو شو كان يتوقع. فبستنى أوي من إنجلترا، بس إنجلترا بعدين بدها تكون مجال كويس للاستثمار. أما الأسواق الأمريكانية يعني كويسة، والاقتصاد الأمريكي كويس، والبطالة والعمالة أخبارها كمان كويسة، والإنفليشن واطي كتير، والفوائد واطي كتير، لأنه إذا استثمرت بالبنك ما رح يعطيك شيء البنك، هي عم بعطيك 10 سنين سند باليابان بيعطيك ناقص 4%، 10 سنين سند بألمانيا بيعطيك ناقص 3%، السند الأمريكاني 10 سنوات بيعطيك 1.5%. يا سيدي ما بدي أروح بعيد، ماكدونالدز لحاله أعطاك أفريج 15% بين الديفيدنز وبين الأرباح وبين الكابيتال جين تبعه سنة ورا سنة ورا سنة. هذا ماكدونالدز، ما عم بجيب سيرة نسلة ولا أبل ولا فيسبوك ولا أمازون ولا شركات القوية واللي الطلوع دائما بيكون يعني يحير المحللين، لأن الشركات الدفاعية حسان أي محلل بحللها ما بدها شطارة، بيني وبينها كيف ما بدها شطارة، بتطلعوا على المبيعات قبل بسنة وقبل بسنتين وقبل ثلاثة وبيعملوا أفريج أوف 5% إلى 10% فور ذا نكست سنة سنتين ثلاثة، هاي شركات الدفاعية، فسهمة بتحرك بالمعادلات هذه. أما السهم اللي بتحرك بسرعة أب ولا داون هو اللي بفاجئ المحللين والمستثمرين، مثل ما آبل امبارح فاجأت المحللين كلهم بأنه أوكي أرباحي كانت داون، مبيعاتي كانت داون، بس ما كانت داون بالرقم اللي أنتم تتوقعوه. فالماركت بارك الشيء هذا بطلوع حوالي 7% من السهم. الاستثمارات السليمة هي المحافظ السليمة، وهذه كلها لازم يعني مين ما يكون يراجع مع المحلل المالي، يعمل استشارات يشوف فين يغير. مثل ما رجيتك الخارطة هاي طويلة، حوالي عندك 100 نوع استثمار و100 نوع محفظة دولية وعالمية وأمريكانية اللي بتحير الواحد وين يكون موجود. لكن الخير لقدام إن شاء الله.
بنهاية الفقرة بدي أشكرك كتير سيد مراد حنوش على المعلومات القيمة اللي دايما تغنينا فيها وبتغني الأخوة المستمعين. إلى اللقاء بفقرة قادمة.
الله يخليك يا رب. Thank you very much. تسلم.
أعزائي المستمعين، استنونا بعد الفاصل مع حوار مفتوح عن لغة الإعلام بين الجديد والكلاسيكي. الزميلة هند لطفي تستضيف الإعلامية السورية ندى الأسعد وبرفقة سميرة حكوم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصل على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سفر ببلاش. فوياج كلاسي 150 Côte Vertu, suite 201, ville Saint-Laurent, 514-448-0788. Mouaïf d'Echiliye Mouammani. Ma voyage classique, Rayahet Rassi.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
Oh.
أعزائي المستمعين، الأغنية اللي كنتوا عم تسمعوها هي أغنية سيدة أم كلثوم حلم، لكن هي كانت بصوت الفنانة السورية فرح يوسف إذا بتتذكروها، يلي شاركت بأرب آيدل، ويعني كانت تقريبا بالمرتبة الثانية بعد فوز اللي أخذ الجائزة الأولى بعتقد محمد عساف. هي كانت كتير قريبة منه، طبعا هي سورية وسمعتوا صوتها قديش قوي وقديش قريب من صوت أم كلثوم. شكرا لزميلنا سامي يلي بينقي هالأغنيات الجميلة. أعزائي المستمعين، رح نرجع لموضوع حوار مفتوح. حوار مفتوح اليوم تحت عنوان لغة الأعلام بين الجديد والكلاسيكي. لعل الأعلام أو لغة الأعلام بين الجديد والكلاسيكي، ومثل ما نعرف أنه الأعلام هو الصورة اللي بتعكس ثقافة المتحدث، ولكن هلأ نشهد بالآونة الأخيرة تغيرت نوعا ما لغة الأعلام، وخاصة بالبرامج الحوارية يلي باتت تستعمل كلمات أقل ما يطلق عليها أنها غير لائقة اللفظ. هذا ما يقوله الإعلامي الكلاسيكي يلي اعتمد بلغته إلى انتقاء الكلمات لتخرج بدون أن تجرح مشاعر أيا كان، بينما الإعلامي الآن يعتبر أنه هذا الأسلوب هو أسلوب خشبي ولا زمانه. وهلا نحن بهالعصر هاد انه لازم نحكي لغة الشارع كما هي غير مفلترة. صرنا عم نسمع مرات شتائم او وصف بيوصل لبعض الاحيان، واقول لبعض الاحيان، في إباحية او كلمات غير لائقة. بعض المرات منشوف الرقيب عم يخفي الكلمة حتى لا تخدش حياء المستمع، او لنقل تحترم المشاهد او المستمع. اليوم نحن بهالحوار مع السيدة الإعلامية ندى الأسعد. ندى الأسعد إعلامية سورية كانت تكتب بجريدة تشرين، وأيضا هي مراسلة لصحف عربية والبي بي سي. أهلا وسهلا، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
أهلا فيكي ستند، ومبسوطة بهاللقاء بعد غياب وبعد
بعد غياب أكيد.
فدائما الواحد بحس بألفة معكم، وبيشعر بأنه كأنه البيت بيته حقيقة.
أهلا وسهلا، هو البيت بيته،
وإن شاء الله يكون الحوار كتير ظريف ومجدي يعني بالنهاية.
أكيد هو بيتك وبيت كل السوريين، برنامجنا مفتوح لكل السوريين، وبيغنى فيكي وبأمثالك يلي بيقدموا المادة الثقافية العالية. أكيد يعني اسمحي لي أنه أقدم لك كمان زميلتنا سميرة اللي حتشاركنا الحوار. مثل ما سمعتي أنه هذا هو العنوان، الإعلام الجديد بيعتبر أنه هي لغة خشبية، أنه ولت وخلاص، أنه نحن بدنا ننزل للشارع ونستعمل وننزل لمستوى المستمع. ما بعرف سميرة أنت شو رأيك بالموضوع قبل ما نبدأ الموضوع مع الإعلامية ندى الأسعد.
أكيد قبل ما نفوت نطلع على الهواء كنا عم نحكي عن الإعلام، أنه كيف بيتأثر بالتغييرات والظواهر اللي بتطرع على المجتمع بشكل سريع، والعاملين بالإعلام كمان هن يعني بيتأثروا مثل غيرهم بالظواهر والتغييرات اللي بتصيب العالم أجمع وبيأثروا فيها. بس مثل ما قلتي أنه أوقات لغة الإعلام يا هل ترى لحتى توصل، يعني الهدف تبع أنه توصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس من المجتمع، لازم تستعمل لغات مثل ما حكيتي مثلا، أو عبارات ما أنا مقبولة يعني بتتخطى الخط الأحمر. بفتكر هذا اللي رح نشوفه هلأ ونسمعه من مدام ندى.
هلا انا بشوف انه مثل ما قالت ست سميرة انه التغييرات اللي عم تصير بالمجتمع اكيد بتفرض انه تغييرات تطرق على الاعلام وعلى لغته، وعلى يعني بيقولوا لك الناس انه هلا نحن بعصر الاتصالات والانفتاح والميديا سوسيو وكل هالشيء، فاكيد حتى الاعلام انه المفروض لغته تصير كمان متطوره واكثر مواكبه للعصر. فهذا هذا التغيير يعني كمان هو أثار كتير تساؤلات وجدل، وأنه في ناس مع هذا التغيير أنه يا ترى اللغة لازم تصير، أنه هل هو مسموح أنه تصير اللغة عامية وفجة يعني لدرجة أنه أحيانا تجرح الحياة أو مبعر يعني بتحسي أنه ما أنا مقبولة بالنسبة للآخرين، ولا تصير هي كتير هيك لغة بسيطة. فكل واحد في نظريات كتيرة وفي هي، بس بيبقى دائما الإعلام الرصين والهادف هو الإعلام اللي بده يضل أنا برأيي له الاستمرارية والبقاء، واللي لا ما في جدل عليه. ممكن اللغة تتطور، ممكن أحيانا يمكن تبسيطها، لأنه حسب يعني حسب لوين نحن بدنا نصل فيها أو شو هو توجه هاي المؤسسة. هلا بالنسبة لهلا مثلا الإعلام، أو إذا أخذنا مثلا الإذاعة، الإذاعة هلا هي حقيقة بالعكس أنا عم شوف إنه عم ينشط دورها أكثر من وسائل إعلامية تانية،
لأنه بترافق الشخص بالسيارة
مو بس بالنسبة للأغاني. حتى أنا مرة قريت دراسة إنه في ناس بيعتمدوا على إنه تاني مصدر لإلهم بسماع الأغاني أو متابعة الأغاني بعد مثلا الآيباد، والهي هي الإذاعة، ونسبة الرجال لسه أكثر من النساء. ففي دراسات كتيرة بتطلع لك، فهذا عم ينشط دور الإذاعة، عم يخلي في ناس كتير مثلا انه بأي لحظة مثلا هي الوسيلة اللي من خلالها عم يصير في تفاعل بين الـ بين الـ بين الـ المستمع يعني المؤسسة مثلا او الإذاعة وبين المتلقي. ما هو الهدف بالأخير انه انت في عملية تفاعل بدها تكون، وانت من خلالها بتقدري تعملي مثلا قاعدة جماهيرية كبيرة، لانه لما يكون في مثلا برنامج اللي فيه له نسبة مشاهدين كتار، هذا بيبين مع الزمن انت حققتي نسبة قاعدة جماهيرية كبيرة، وحققتي ولاء هذا المستمع لإلك متابعتك. بس هو يبلش يشعر انه في شيء
تواصل بينك وبينه
شو ما كان مثلا هو بالنسبة له شو بيمتعه. في ناس بيحبوا مثلا هالبرنامج لانه في اغاني مثلا كتير منتقاة بطريقة جميلة، ناس مثلا في مادة دسيمة بيحب مثلا انا بسمع هالبرنامج لانه في خبر، لانه في معلومة عم تصلني. بالأخير هو الإعلام كمان في بالنسبة لكتير هو معلومة، بغض النظر عن إنه شو بتقدمي أنت، مادة دسمة أو دراسات أو، بس أنت في معلومة عم تصلني، وأنا أيام بدي إياها بسرعة أحصل عليها. فمثل ما صار أنا برأيي إنه حتى هلا الإذاعة دورها هو أبدا لا يختلف عن دور وسائل الاتصال الحديثة من الفيسبوك وكل الميديا السوسيو، هو نفس الشيء. الإذاعة عم تعمل دور إنه هذا بدليل إنه نحن ممكن نتلقى هلا بعد شوي نتلقى اتصالات، هذا التفاعل والدردشة هو بيشبه تماما وسائل الاتصال الحديثة.
صحيح. بدي أذكر المستمعين إذا بيحبوا يشاركوا معنا بآرائهم يتصلوا على رقم 514-745-6789. موضوعنا الإعلام الجديد والكلاسيكي. بما إنه حضرتك قلتي انه يعني اهمية الاعلامي مع المتلقي اللي هو المستمع، قديش لازم يعني برأيك هي في مثل الميزان، هل لازم يرفع المستوى المعلومة تبعه ليرفع مستوى المستمع لهذه الدرجة، ام ينزل بابسط ما يمكن لحتى يلامس تفكير كل المستمعين؟ شو هي برأيك النظرية اللي لازم تكون؟
هلا هو بالبداية كل مؤسسة مثلا إلى من وقت ما هي يعني تنشأ أو شيء في إلى هدف أكيد بدها تصل. مثلا أنا هدفي إني أقدم برامج ترفيهية، أنا هدفي إني أقدم الصحافة الصفراء، أنا هدفي إني أقدم في مثلا إذاعات مختصة بس بالموسيقى الكلاسيكية، في منهم بس ببرامج الطبخ، منهم ببرامج المرأة، منهم فكل وحدة إلى هويتها، وهي بالمقابل بتعرف تماما مين المستمع، بدها مستمع معين مثلا تجيبه لعندها. بس لما تكون إذاعة متنوعة ببرامجها بالمواد اللي عم تقدمها، مواد ظريفة، مواد فهي بتقدر انه تحقق نسبة متابعة متنوعة وكتير غنية. يعني انه ما بس انت عم تروحي لعند شريحة واحدة، عم تقدر تستقطبي ناس كتيرين ومن مختلف الفئات، لانه انت عم تحترمي رأي هذا المستمع وذوقه، عم تقدمي مادة لطيفة ومحببة عم يحب كل واحد انه يتابعها. بعدين نحن هون في خصوصية، لا تنسي انه نحن في اعلام يعني اعلام بالمهجر، هذا كمان دوره بيختلف، لانه انت عم عندك انت جاليات كثيرة، وشو هدف نحن عم نعمل مثلا اعلامهم بالمهجر، نحن قديش عم نقدر نوصل صورتنا مزبوط، وقديش في تنوع. هلا هون نحن ما بس مالنا يعني مثل ببلدنا كنا اذاعه محليه عم تكون. وتفضلي. لا معلش شو بدك تقولي؟ تفضلي.
نو كنت بدي اقول مثل ما تفضلتي وحكيتي انه الاذاعه لها دور كبير، يعني هلا كثير كل الناس عم تسمع الإذاعة، ودورها صعب، يعني بيختلف عن الجورنال، عن الجريدة، بيختلف عن التلفزيون، لأنه ما في صورة. يعني المذيع أو الأنيماتور
الصوت عم يأثر،
بده يعمل يخلي المستمع يكون صورة عن الشيء اللي هو عم يحكي، فهذا شيء صعب. بس هل ترى مثل ما حكت هند من شوي أنه استعمال بعض العبارات تخطي هالخط الأحمر للإعلام، هل ترى الغاية هل تبرر الوسيلة؟ يعني الغاية اللي أنا بدي أوصلها لها الناس بتبرر لي أنا مثلا العبارات، استعمل عبارات غير مستحبة أو غير لائقة؟
هلا هون ما في عندك رقيب، لا تنسي انت ببلد انه كل الامور مفتوحه عليه، فبيبقى رقيبك هو انت الترمومتر تبعك الذاتي، المعيار الاخلاقي والذوق تبعك والثقافه تبعك. واي لغه هي نحن يعني هي معروفه القصه، الشيء اللي بتنطقي فيه هو بيعبر عن خلفيه هذا الشخص، ثقافته، تراثه. يعني انت المفردات اللي بتقوليها، انا مثلا اذا كنت عم بسمع بالشارع مثلا سمعتي اي مفرده او اي مصطلح أو جملة، بتقدري تصير عندك تداعيات، بتعرفي إنه هذا الشخص ممكن تقاربي مهنته، حتى إنه لغة الطبيب مختلفة، لغة المثقف، عرفتي علي؟
طبعاً
لغة فنفس الشيء، فهي اللغة دائماً يعني تعبر شخصية هذا الشخص وثقافته بس بالنسبة للرقابة عملك هون المشكلة، ما عندنا رقابة ببلادنا أو هيك، بيبقى في نوع من الرقابة، بيبقى في مؤسسة نفسها، في عندها مثلا في قانون، مثلا أنت لما تتوظفي حتى تشتغلي بتقدري تعرفي الخطوط، أنت مثلا في خطوط معينة ما بتقدري تتجاوزيها، أو بليك مثلا نحن ضمن هالخطة نحن بدنا نشتغل، أو في معيار معين
منح.
هون ما في مثلا، هون الأمور بتبقى كتير شخصية، وغير أنه نحن ببلد أجنبي، مين عم يجي بقى يكون رقيب عليكي شو عم تحكي وشو هي؟ الجمهور هو اللي بيبقى يا بيتابع هذا الشيء، وللأسف بتكوني أنت عم تخلقي جيل عم يتعود على هالثقافة وعلى هاللغة. يعني مين ناس مثلا أنا أنت بنفسك ما عجبك هذا الشخص بتدوري المحطة بتقلبي على غيره، ما عجبتك هالعبارات أو حسيتي في نوع من الاستهزاء بالمستمع او في نوع من فتبقى ذوق شخصي، عرفتي؟ هلا مثلا يا ريت القصص تبقى انه في مين يراقب او مين يكون يعني مؤسسات تكون ورا هالشيء، بس بعتقد هالشيء هون صعب تحقيقه. هلا مثلا خدي انت باليوتيوب مثلا بينزل شيء ما له مقبول دغري، مثلا يتم حذفه او شيء مثلا بيخدش الحياه او في شيء بيضر بالمشاهد انه يشوف مثلا هالشيء او شغلات قاسيه مثلا على المشاهد، فممكن حسه هون مين بده يحذف، مين بده يجي يراقب؟ فما في غير الجمهور هو اللي بيقدر يقول لك انه انا حتى بالنسبه له هو اللي بيحاكم هذا الاعلامي او هذا اذا بيسمي حاله اعلامي، الجمهور هو اللي لازم يحاكم يقول له انا برفض هذا الشيء.
كلياتنا بنعرف انه الشباب صار لهم لغه معينه، يعني صرنا نسمع كلمات هن يعني من تاليفهم للشباب بيستعملوها بوصف شيء معين، مثلا طلعت مثل ما قالت مصطلحات جديده صاروا. هل هالشي هذا بيورجينا انه اوكي هلا نحن بجو مختلف، جو شبابي، عم نطلع بافكار جديده، عم نكون نحن قراب من شريحه الشباب، بيسمعونا اكثر، بيعرفوا مشاكلنا، بنشوف مشاكلهم ايضا. كمان نحن يعني المحطات العربيه كثير بتلاقي يعني ما عندهم ابتكارات كثير، فبياخذوا برامج اجنبيه وبيحوروها للعربي، مثلا مثل عرب ايدل خلينا نقول، في كثير برامج ترفيهيه أيضا نفسها مثل ما هي أمريكية يتم عملت تعريبة وعمل بها الطريقة هاي. لكن في شغلات ما كتير بتنطبق على مجتمعنا يعني لسه في شغلات بمجتمعنا ما كتير يعني في خطوط حمر لحتى نقبلها. الشباب هلا بيقولوا هاي الخطوط الحمر نحن بعصر الحرية بعصر الـ الإعلام المفتوح بعصر الفضائيات المفتوحة العالم صار قرية مفتوحة ليش لحتى نخبي وليش لحتى نقعد نكون بقمقم. شو رأيك بيقول الشباب بهالشيء؟
هلا أنا بس بدي أفهم شغلة بس إنه نحن حكينا بشكل عام ولا هو بخص الإعلام اللي نحن هون يعني في فرق بالتجربة كليك هلا لما نحن نحاكم إعلام عربي بشكل عام هذا بتختلف القصة. وبعتقد إنه في هنيك مثلا في ناس أكيد اختصاصيين عم بيدخلوا للإعلام لا يمكن مثلا بسهولة إلا باستثناء بسيطة انه دخول مثلا اي واحد ليشتغل بهالمجال بيمر بامتحانات كتيرة واذا مؤسسة بتحترم حالها او شيء يعني مو اي شخص ممكن اكيد بده يكون هو تم انتقاؤه من بين كتيرين. بينما هلا هون الظرف مختلف تماما. انت هون نحن عم نشتغل اذا ناس مثلا عم يجوا مثلا يشتغلوا يقدروا يقوموا بانهم يعملوا اذاعة او شيء ما لنا القصة مثل بلق. هون في ناس مثلا ممكن يكونوا هواة ممكن يكونوا مثلا ناس بيحبوا هاي المهنة يجوا انعطوا فرص معينة يعني مختلفة القصة تماما. فتقييمهم بيبقى ما رح يكون مثل في ظرف تاني يعني. في إعلام أصلا نحن بنتمنى أنه حتى هلا عنا يوم واحد نحن عم يكون في الإذاعة السورية بنتمنى أنه هي تصير أكتر احترافية ويصير في أكتر من يوم ويكون في من وراها تمويل وقتها بيكون الشغل جدي أكتر والشغل بيكون لما بتحاكمي على مستوى تاني عرفتي كيف. هلا هون عم تكون هي جهود شخصية وعم تتطور بالوقت اكيد بده يكون في هبوط لبعض الاشياء. وفي يعني ما بعرف اذا نحن لازم نقسى كثير عليهم او نقول انه منيح نحن هلا صار عندنا مثلا في اذاعه بنسمعها اذاعه نشيطه رجعت في صار اذاعه ثانيه يعني هذا الشيء عمل مناخ من الاعلام نحن بحاجه له خصوصا انه كثيرنا كجاليه عربيه هون وبحاجه لنوصل صوتنا. بده يمر اكيد قلت لك انه سقطات لكن بالاخير ما رح يبقى الا الشيء المنيح والاصيل وما رح يبقى الا الشيء لانه لما بدك انت بدك تصير بدك تنافسي توصلي لمرحله المنافسه ما رح يبقى غير الناس الاقوياء صدقيني. وهلا بهالفترات بمر كتير شغلات اختبارات ويعني اشياء كثيره مثل ما قلت لك ما رح يبقى الا الشيء المهم.
يعني كمان بنتظر مشاركه مستمعينا على الرقم 514-745-6789. نحن عم نحكي عن الاعلام الجديد والاعلام الكلاسيكي. انا معك بانه بالمغترب ما في اختصاصات وفي مثل ما تفضلتي ولكن اذا بدنا نحكي بشكل عام حتى بالبلاد العربيه يعني ما بحب اذكر اسماء برامج معينه بس رح اقولها هلا يعني بما انه انفتح الموضوع. عندك برنامج لبناني ناجح كتير على احدى القنوات العربيه اللي هو هيدا حكي لعادل كرم عنده أكبر نسبة مشاهدة عالية كتير وهو بيقدم المعلومة بيقدم مثلا بيحكي عن الوضع السياسي ببلده بيحكي عن أشياء كتيرة لكن تجاوز الخطوط الحمراء
بالتجريح الشخصي لبعض
ما بدي أقول بالتجريح الشخصي لا بطريقته للانتقاد شيء معين لأي موضوع من المواضيع. هو بينتمي لهالمدرسة هاي يعني صارت في مدرسة يعني قد ما قلنا انه نحنا اوكي يمكن لازم يمرق مثل ما تفضلتي بامتحانات لازم بس صارت مدرسة هاي صارت مدرسة اعلامية جديدة عم تفوت على كل البيوت اللي فيها صغار وكبار وشباب وكل شيء. الاذن صارت عم بتسمع هالكلمات وعم تشوفها وعم بتلاقي ترحيب يعني يمكن في ناس كتير بتحب تشوف تسمع هاد على انه تشوف مثلا اي برنامج تاني ثقافي او تقرير اخباري او برنامج ترفيهي على مستوى معين او من سيربح المليون يلي فيه المعلومة وبنفس الوقت فيه بيقدم لك بطريقة حلوة يعني. فكأنه صارت مدرسة جديدة هي، يعني عم تحكي بهالشيء.
هلا بالنسبة لك الإعلام باللبنان له خصوصية تانية، يعني هو إعلام أكيد متنوع وأنا بشوفه إعلام ناجح، هو مدرسة بالنسبة لكثيرين يعني حقيقة، لأنه الإعلامي اللبناني بشكل عام هو إعلامي عنده يعني عنده استقلالية وعنده حرية، هي المناخ من الحرية.
أيوة هالكلمة الحرية يلي عم ينادوا فيها، يعني عفوا للمقاطعة كان مفروض معنا يكون الزميل شربل لأنه هو من أنصار هذا النوع من الإعلام، لكن شاءت الظروف أنه ما يكون معنا اليوم، لأنه كنت حابة أنه هو هي الشيء اللي بيؤمن فيه وبيعتبره هذا نوع من الحرية فعبي بيمشي فيه. يا ريت لو كان عم يسمعنا أو أنه نسمع شو رأيه بالموضوع، كان بيكون يعني شاهد. يعني
بالنسبة لبرامج كتيرة منه برنامج عاد الكرام، وهي أنه هن برامج تم استنساخها من برامج أمريكية
Saturday Night Show exactly.
بس كيف هلأ أنت بدك تشوفي كيف عقلية المحطة، المحطة بتفكر بأنه مثلا بتاخد شخص كان محقق نجومية كتير عالية، دايما بده يكون في عنده قبول لما عم
تسلمه
هاي المسؤولية هيك برنامج، أكيد بيكون عنده مقومات النجاح حكما، واحد مثل مثلا عادل دمه خفيف يقدر يقدم. ونحن ما أنا ما بقدر أنكر أبدا، لأني أنا حقيقة تابعته بأكثر يعني على مدى سنتين بعدين ما عاد تابعته، كان البرنامج ناجح بدليل أنه هو قدر يستضيف شخصيات كتير يعني كتير مهمة، وكتير شخصيات بحقيقة ممتعة بالنسبة لنا أو مهم مشاهدتها أو إلى آخره. فهو بالنسبة بعدين ما بعرف شو ما عاد أنا تابعت البرنامج، بس بالسنين بالأول سنة والثاني سنة أنا تابعته، هو لعب على دور على الحضور تبعه على القدرة على الارتجال، هي شغلة كمان أحيانا لأنه في هذا البرنامج بده يكون واحد عنده خفة دم والقدرة على الارتجال، هي مو أي واحد بيمتلكها، ونفس الوقت حضور محبب وعنده جماهيرية من الناس أنه يقدر يحقق النجاح. لكن بعدين مثلا بيصير في شغلات هلا هن برروا له أنه هذا احيانا انه يطلع عن القاعده بانه بكلمات او شيء، هن عندهم يا اختي مختلف، ما تحاكمي، القصه مفتوحه اكثر بلبنان وبيقبلوا هذا الشيء بدليل برامج كثيره عندهم بيقدر يعني ما مختلفه عن القصه عنا. قديش بيقدر يضل هالبرنامج لانه هن بعد فتره المؤسسه نفسها العامله هالبرنامج اذا ما بقى يحقق له ربح ونسبه اعلانات بده يتوقف هالبرنامج حكما، القصه كلياتها بالاخير بتكمل بعضها، في بزنس عم يشتغل، عرفتي كيف؟ يعني بيجيبوا مثل الطريقة الغربية أبدا.
بعدين ترددوا ما حكى والفوت
كندا تظهر أن رجال الشباب
مقدم برامج مثلا ممثل عنده نسبة جماهيرية كبيرة بحقق لنا أرباح نحن منجيبه ومش فهيك القصة بتكون. في ناس عم يشوفوه بدليل أنه نفسهم لو ما بيهمهم هنا ما أجوا هنا على البرنامج، لما أنت عم تجي على برنامج تطلعي فيه إذا أنا ماني قبلاني هالبرنامج وحاسته ما له ناجح ما عنده نسبة مشاهدة ما بجي. فما بعرف شو بدي أقول لك، بالنهاية عم أقول لك كيف بدها تنحسم الأمور، هي
يعني ما بتعتبريها مدرسة خاصة؟
لا ما أنا مدرسة
إعلامية وحضرتك إعلامية.
إيه ما أنا هلا القصة مفتوحة مثل هلا العالم كله مفتوح بعضه، فعم تشوفي كتير أشياء بدها تتغربل بعدين، وبيضل في شيء الرصين واللي هو اللي في مدرسة معينة في إلى هلا نفس الشيء. افتحي على المحطات هون تشوفي في محطات في برامج جادة في برامج سينما في ضيوف مختلفين تقلبي هاي كله موجود، بس عم اقول لك وبدك تاخذي ظروف بلد ونوعيه الرقابه اللي فيه وكيف ما بعرف
يعني عفوا سميره، يعني بالرجعه بالعوده لبرنامج المستنسخ من ساتردي نايت لايف، كان المذيع المشهور ديفيد ليترمان يلي استمر لبس من يعني اكثر من 30 سنه له تاريخ طويل، ما كتير تجاوز الخطوط الحمراء بنفس طريقة البرنامج أصلاً، يعني تقلد حتى نفس التمثال موجود يلي كان حاطه ببرنامجه ديفيد ليترمان، ما تخطى يعني هلأ هو صار مخضرم ترك يعني عمره كبير صار، وكانت الناس مشهور محل المحطة بمنهاتن بتشوفي الناس واقفة لبرا بتستنى بالدور لحتى تطلع أو بتاخد يعني قبل بوقت، فهو نزل على الشارع نزل لعند بياع البيتزا اللي تحت المطعم يلي جنبه، نزل للشارع وحكى معه بطريقته بس أبدا ما تجاوز الخطوط الحمراء. تفضلي سميرة. ما بعرف
ما كنت بدي بس أعلق شوي على اللي حكته مدام ندى، أنه بالقبل
كان في عنا إذاعة واحدة، تلفزيون واحد، محطة واحدة، كنا ننجبر نسمع كل شيء بيمشي به. هلأ المواطن أو الإنسان العادي يعني صار عنده كتير شوى،
هو بده يختار،
هو بده يختار، بس أنه يعني بيختار البرنامج اللي بده إياه وبيختار المحطة اللي بده إياها. هذا كله تابع للتطور الكبير للحياة ولكل شيء. بس بيضل في يعني أنا مع هند مثلا أنه بشغلة أنه بيضل في، لازم يضل في خط أحمر يعني للإعلام، لطريق، لأنه الإعلامي بجوز يكون في رقابة على البرنامج اللي بيكون مخطط له من قبل شو بده ينحكى وكل شيء، بس الإعلامي اللي عم يطلع يعني يحكي بشكل مباشر على الميكروفون يعني ما في عليه رقابة. مثل ما قلتي كمان شوي مدام ندى، أنه هو عم يعكس شخصيته وخلفيته الثقافية أو طريقته بالحياة أو بالحكي أو بفهم المواضيع وعلاجها. بس منضل منقول أنه بيرجع كله للمواطن كمان، بيحكم أنه هو اللي بيحكم شو بيختار، وهو اللي بيحكم شو نوعية أو شو مستوى المعلومة اللي عم توصل له أو الطريقة اللي عم توصل له.
هلأ الجهاز الأخضر هو التلفزيون، هلأ لما نحن في فرق كمان لسه، لما أنا مثلا بالعكس أنا بشوف هلأ ببرنامج ما في مثله مثلا، ولو أنه هلأ أنا عم شوف هلأ كتير في يعني في ايام في عم بحرج، انا بتكون بنتي قدامي عم بحرج مع انه هي يا دوب في عم تفهم بالعربي، في صار ما عاد في سقف، ما عاد في سقف لاي شيء، لاي كلام بدهم يقولوا، صار في احراج ما بعرف اذا عم تشوفيه احيانا. هذا بشوف انا انه في المفروض بقى يكون في نوع من الحدود او السقف يعني لهالشيء العامي او الاسفاف ببعض الاشياء، لانه في شيء عم يحرجك
مع انه في نقد وفي هدف من
بس
وراء.
في احيانا مواقف او مشاهد عم تنعمل كتير فيها الامور يعني للاخير رايحه، عرفتي كيف؟ في انا عم احيانا عم صواب يعني عم لاقي في احراج، عم يكون في كلمات ما بتعرفي تفسري لهم اياها، لانه المش يعني الصغار عم يشوفوا اكثر من الكبار.
هي هون النقطه، الصغار يلي عم بيشوفوا، بعدين مثل ما تفضلتي هذا يلي بيتابعوا على التلفزيون، يلي ما بيقدر يتابعوا على التلفزيون في على اليوتيوب بيقدر. فانتشرت كثير يعني. قديش كنا بالثمانينات لما كانوا يعني نشوف برامج للأطفال، قديش كان يتراقي مثل افتح يا سمسم، كمان هو استنسخ من برنامج أمريكي أيضا للأطفال وغراندايزر، كانوا يستعملوا اللغة الفصحى ولكن اجت حلوة بالنسبة للأطفال. يعني لقينا كتير أطفال بعمر 8-9 سنين صاروا يحكوا بطلاقة مثلهم، يعني مثل شخصيات افتح يا سمسم كلها يعني عبروا عنا نفس التعبير وهيك. فأول شيء حببتهم باللغة العربية الفصحى اللي هي صعبة، ما لا سهلة أبدا. ثاني شيء يعني أعطتهم المعلومة والثقافة بطريقة حلوة كتير. فمثل ما فيكي تقدمي مادة راقية يعني حتى لو كانت بلغة فصحى أو بلغة الشارع، بتضل محافظة على مستواها. يعني ما بعرف الخلاصة، هو الإعلام رسالة، هو الإعلام
أكيد هو رسالة
مهمة كثير،
وأحيانا كمان بالنسبة للمتلقي هو معلومة وخبر، وأنت فيكي كمان أحيانا يعني ما بيغني عن غير وسائل تانية، عن الكتاب أكيد والأشياء اللي أنت بتشتغلي فيها على نفسك لتحصلي على ثقافتك، بس أكيد له دور كتير كبير ومؤثر. هلأ أحيانا الناس مثلا أكثر وقتهم بالسيارة، ما عاد في منهم يستغنوا عن السي دي، صار بيقولك بسمع الراديو لأنه هو عم يكون منوع أكثر، وفي برامج ممكن يعني غير أنه تحقق له المتعة تفيده كمان، مثلا في أشياء ممكن يسمع هو ما عنده وقت يقرأ الجريدة، فعم يصل ياخذ الخبر وهذا الشيء اللي عم قلك، والاتصال الناس لما تسمعي انه في اتصالات، هذا بدل على التفاعل وعلى انه في ناس مثلا بدهم يحكوا بهذا الموضوع وبدهم يشاركوا بدهم يعطوا رأيهم.
صحيح، بيبقى مثل ما قلنا المتلقي هو اللي بينقي، هو عنده الفرصة انه يختار الافضل والاحسن يعني. لكن مع الاسف حتى مستوى الاغاني يعني كلمات والله الواحد مرات بيستحي يسمعها، يعني مع الاسف في كل مره كلمه يعني سوري انه بدي اقولها يا حيواني بالغنية، معقول طيب لهذا المستوى وصلنا نحن انه نسمع هالاغاني؟ على كل معنى اتصال. الو،
مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا.
انا بصراحه اليوم كنت عم فكر في الموضوع هذا. كان في مذيعه عم بسمع عليها، صغيره في السن لكن اسلوبها فعلا تقليدي قديم خشبي كلاسيكي. يعني بيكون عم تحكي مع مستمع، حتى لو المستمع ما حكى ولا شيء، حتى لو المستمع حكى شيء غلط، حتى لو حكى شيء تافه، بتشكره بشكل كبير وبتوجه له كل انواع الدعم، وانه مش معقول المشاركه تبعته هاي ما صارت، مع انه صغيره لكن فكر قديم. لكن انا بلاحظ في الحوار تبعكم انه في شويه خلط بين اعلام قديم واعلام جديد، وبين برامج ترفيهيه وضيعه او في بتستخدم الفاظ سيئه، وبرامج ثقافيه او ترفيهيه مقبوله بالنسبه لكم. يعني انا بشوف انه البرامج هاي اللي طلعت باللغه الجديده سببها هو كثرة الملل وكثرة الهموم عند الناس، فصارت تبحث أكثر وأكثر عن السعادة، أكثر وأكثر، حتى وصلوا لهذه الحدود اللي هي ما فيها رجعة، صار الكلام البذيء أو الكلام الدوني طبيعي، بس المهم إنه أضحك. فأما بالنسبة لإعلام قديم وجديد، أنا بشوف حقيقة مثلا وليس مجاملة، مدام زينة في كمان مدام درغام، في ناس في مدام تبع يوميات، في حضرتك، الناس اللي هم بيقدموا برامج محترمة، ولكن نفس الوقت بيتكلموا لغة عامية، لغة حديثة، لغة بسيطة، لغة الشارع، لكن لما قولي لها تفضلي اقري اخبار بتقريها بلغة صحيحة. وهذا يعني هذا اللي انا بصراحة ببحث عنه الان، الاعلام الحديث اللي هو يكون فكره فكر شارع، لغته ممكن تكون لغة بيضة او بسيطة او سهلة قريبة للناس اللي عم تستمع بدون التكلف، لكن عندما يكون في حديث لغوي او بيان او 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 خبر او اخبار او شيء تقرا بشكل صحيح، وبتكون هيك متمكنه، بتكون فعلا اعلاميه. اما والله واحد دخيل على الصنعه او انسان يعني جاي بس لانه يسعد الناس، انا بشوف انه هذا مقبول فيه، والحق على يعني في عندك امكانيه تبعد عنه، ممكن تغير القناه وخلاص، ما هي مشكله كبيره. انا بشوف اذا كان المستمع هو عايز ينبسط بأي ثمن ممكن يستمع للقنوات هاي، وأنا يعني ما عندي مشكلة معها، لكن عندي مشكلة لما أكون أنا عم بستمع لقناة عادية زيكم، ويجي واحد يقرأ لي أخبار ويكون بين بالجملة يغلط 3 غلطات، اللي هي 4 كلمات يغلط 3 غلطات، هاي بتأذي لي داني صراحة. أو إنه مثلا يكون في مبالغة كتير يعني بالاسلوب القديم الخشب اللي هو سادي سيداتي أنساتي سادتي والآن معانا والأستاذ الكبير، هذا كله نو تايم، ما
عاد صار
في وقت
للشغلات
هاي. شكرا لكم
أسئلة الإطالة والإزعاج. أهلا وسهلا فيك، ما كنت مزعج أبدا، كنت يعني عم تقول رأيك، ونحن بنحترم كل الآراء. أهلا وسهلا فيك. طبعا وقتنا صار قرب على الانتهاء، الفقرة انتهت، في عنا فقرات تانية. بكلمة صغيرة مدام ندى، شو بتحبي تعلقي؟
أنا بس بدي أحكي إنه بالنسبة للمستمع اللي اتصل فينا، أول شيء نشكره، بحترم رأيه، وأنا بقول إنه بيضل مثل ما قلت لك، هو حتى قال إنه ما عجبه، إذا ما عجبه المستمع بيغير الإذاعة بيقلب أو أي شيء، لكن هو عم انه عم احيانا انه عم يحاكم على انه في ناس لغتهم خشبيه او لا. برجع بقول له انا انه هون لسه التجربه، انه انت ما عندك اعلاميين مختصين، في ناس، في اكيد، في ما فينا نشمل الكل، ولكن بالنسبه للي عم يتقدم يعتبر كتير منيح، لانه نحن مالنا يعني مالنا ببلدنا مثلا تقدر يكون عندك خيارات كثيره وناس عم يتقدموا ويعملوا امتحانات. فبالنسبه للموجود انا بعتبر انه التجربه لحالها بدها وقت لتتطور، والاشياء اللي ما انا مقبوله للمستمع هو اللي راح يقدر هو اللي لازم يحاكم، هو اللي لازم يرفض، هو اللي لازم يعترض ويتصل. مثل هلا اتصالك، بامكانه انه يعبروا عن ارائهم، انه هذا الشيء بنقبله هذا بنرفضه، مع الوقت اكيد بيكون بيلاقوا راح يلاقوا يعني ناس عم تسمع لهم، او بالاخير نحن الهدف يعني شو، انه تقدم للشيء اللي بدهم اياه المستمعين، اللي هن ممكن من خلاله يصير في هذا التفاعل الجيد البناء يعني.
بتمنى تكون يعني اخذت الرد الواضح. اخيرا بشكرك سيده ندى الاسعد الاعلاميه التوريه، كنتي معنا بفقره حوار مفتوح. نحن نقينا كلمه جديد المقصود فيها، يعني ما بدنا نقول نحن يلي يعني ما بدنا نسميه الهابط، ولكن كنا يعني حاولنا نهذب الكلمه شوي. شكرا لك سميره، شاركتي معنا ايضا بحوار مفتوح. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة هي فقرة التغذية مع خبيرة التغذية مادونا أشقر، يلي رح تحكينا عن ضرورة الماء بالصيف والأغذية الخاصة اللي بتمنع جفاف بفصل الصيف. خليكم معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عشان يا صبايا طبعا هي أغنية للفنان السوري الراحل مصطفى نصري والد الفنانة أصالة. هالغنية كانت من كلمات أنطوان مبيض وألحان شاكر بريخان. اليوم الموضوع عن الماء وأهميته. طبعا الماء ونحن عم نمر بشهر صيف، بهذا الشهر اللي فعلا حرارة عالية كتير ومحتاج كتير للماء. حول أهمية الماء والأطعمة بهالفصل بالذات معنا خبيرة التغذية مادونا أشقر على الهاتف مباشرة. مساء الخير مادونا.
مساء الخير هند، كيفك؟
أنا منيحة، كيفك أنت؟ اشتقنا لك ولازم تكوني معنا.
وأنا اشتقت لكم عن قريب عن قريب.
إن شاء الله إن شاء الله. نحن منقدر قدي أنت شغلك بعيد عن مكان الإذاعة، ومنقدر أنه ما يعني وقتك كتير صعب أنك توصلي بهذا الوقت بالذات لتشاركينا بهالفقرة. مادونا بس حابة إليك أنه أنا معي كمان بهالمقابلة زميلتنا سميرة حكوم.
كثير منيح، اهلا وسهلا. سميرة
مادونا، مثل ما بتعرفي نحن هلا بشهر تموز، وهو شهر يلي مثل ما عم نشهد الكل عم بيشوفوا قد ايه الحراره عاليه كثير، قد ايه عم نسمع مرات تحذيرات من انه ما تطلعوا لبرا او تناولوا قد ما فيكم من السوائل. قد ايش اهميه شرب الماء بحياتنا وخاصه بالصيف؟
كثير منيح. هلا هو ما في شيء بنعيش غير هالكاس المي الباردة، خصوصي بهالصيف. فهي المي أكيد فيها كتير لها كتير أهميات. أولا الإنسان في يعيش كذا أسبوع بلا أكل، بس بلا مي كم يوم، والبقاء على خير حياته بس كم يوم، هي كتير كتير ضرورية الواحد يضلوا عايش، لأنه جسمنا معمول من 60-80% وحتى أيام أكثر من مي. فأول شيء أهميتها هي شيء تنقل الطعام بالجسم، وبتنقل كمان الأكسجين. فهي من أول
أكثر يعني هي أهميتها بجسم الإنسان.
طبعا هي الأهمية في الجسم، لحتى الواحد كل شيء عم بيأكله ينهضم، لحنا بحاجة للمي. وتاني شيء كمان هي المي بتساعدنا حتى يكون عنا حرارة الجسم عادية. فشو بيصير نحن هلا مشان هيك بالصيف كتير ضروري ان الواحد يشرب مي وحتى اكثر من العاده. فشو بيصير وقت تزداد الحراره؟ بيصير الجسم بيحتاج لمي اكثر. هذا اذا بدك نحكي فيها
لاحقا يعني.
اوكي، وكمان هي بتحافظ يعني على عن الجلد، وعندها كثير اهميات ضروريه، بس مي كثير ضروريه بشكل يومي.
صحيح. قديش بيحتاج جسمنا من المي بفصل الصيف؟ وصحيح انه نحن لازم نشرب، يعني بنسمعها كتير وتتردد دائما انه لترين من الماء لازم نشرب على الاقل. قديش هالمعلومة صحيحة؟
صحيحة كتير منيح. هلا بالنسبة للدراسات ما في شيء بيأثبت انه لترين او 8 كاسات مي هي الكمية المفروض الانسان يشربها. بس بغض عن النظر، النصائح هي دائما ان الواحد لازم يشرب بين 2-3 بالنهار. هلا طبعا هالكميه بتختلف اذا واحد بالنسبه لعمره، بالنسبه اذا مره حامل، واذا لا مثلا اولاد عمره بين 0-6 لازم 3 كاسات هو الحليب الام، بين 7 أشهر و12 شهر كاسين تقريبا مي او حليب الام بالاحرى. الأطفال الصغار تقريبا بين 4-5 كاسات بالنهار، هدول لحد 8 سنين. بعدين بين 9 سنين و13 سنة بحاجة الأولاد لبين 6-7 كاسات مي، وحتى أكثر خلال الصيف حسب العطش تبعهم. هلا النسوان بيلزمكم بين 8-9 كاسات بالنهار، وإذا كنتوا حامل 9 كاسات بالنهار، وإذا كنتوا عم بتردوا 12.5 كاسة، بتكون كتير في إمساك على المرأة الحامل، لذلك كمية المي ضرورية أكثر، والمرأة عم بتردع بتحتاج لكمية كمان أكثر بما أنه في التغذية للولد. بالنسبة للرجال بين 10-12 كاسة بالنهار، هذا هو الكمية الضرورية.
بين 10-12 كاسة بالنهار، واو.
هي مي وكل السوائل كمان، يعني فيها تكون شوربة، فيها تكون حليب، فيها تكون عصير، فيها تكون عصير فواكه مثلا. وهي يعني الجايدلاينز الأساسية، بس كمان الواحد لازم كيو ينتبه حسب العطش تبعه أو حسب كمان لون البول.
كيف منعرف انه نحن يعني في ناس ما بيشربوا مي ابدا، يعني انا منهم، يعني ما بحس حالي انه انا محتاجة اشرب مي. طب كيف أوكي. الواحد
معناتها اذا هيك لازم تنتبهوا او لازم تنتبهي للون البول تبعك، اذا كانت يعني اصفر فاتح كتير معناتها هذا دليل انك عم تشربي مي بكمية كافية. هلا اذا ما كثير بتروحي على الحمام خلال النهار، وكل مره بتروحي او كل مره بتروحوا لون البول غامق كثير، هذا معناته انكم ما كنتوا رصفان، يعني غامق كثير مثل ما في التفاح، يعني عفوا على التشبيه، هذا هو دليل بيكون منيح حتى الواحد يعرف حاله اذا شربان مي بكميه كافيه او لا.
اوكي
مدونة في شغلة بس يعني بحب تضيفها، بفتكر انه اللي بيعملوا اكزرسيس في لهم كمية معينة من المي لازم ياخدوها، واللي بيكون عندهم زيادة بيعملوا اكزرسيس لازم يشربوا مشروب بفتكر انرجيتيك، يعني بيكون فيه بوتاسيوم وصوديوم اكتر لانه بيحرقوا اكتر. بس في شغلة مقولة بيقولوا انه في ناس كتير بتفكر انه شرب الشاي القهوة او المشروبات الغازية ممكن تعوضهم عن الماء، لانه في كتير ناس بتفكر هيك، فشو رأيك؟
انا رأيي ايه طبعا كل السوائل ممكن تعوض عن الماء، حتى بالنسبة كل السوائل ايه يعني المشروبات الغازية ايديها الماء بدون سكر او مثلا ترية او المشروبات الغازية، بس والشاي كمان الشاي فينا نعده، بس للأسف أنا ما بعد القهوة بعد كاسين قهوة بالنهار ما بعدهم بيساعدوا حتى الواحد يصير معه إدغاتاسيون، والألكول هدول الشربتين يعني الكحول والقهوة ما بعتبرون كيساعدوا على إدغاتاسيون
لأنه فيهم كافيين، يعني
فيهم بيعملوا هنا الجفاف يعني بيخلوا الواحد يصير يبول أكثر مشان هيك فما
بيفقدوا المي، يعني أفتكبين بيفقدوا المي من الجسم. طيب تفضلي.
كنت بدي أقول إنه بالنسبة للرياضة طبعا هو كتير ضروري إنه الواحد يكون عم يشرب أكثر، وخاصة إذا الأنتنسيتي تبع الإكزرسيس كتير قوية أو إذا الرياضة مدتها أكثر من ساعة، ضروري كتير واحد يشرب مي، ومثل ما قلتوا كمان بوتاسيوم وصوديوم يعني المعادن كتير ضرورية، فالواحد إذا أكثر من ساعة في يشرب مي وحط شوية عصير بالمي تبعه وحتى شوية ملح بالمي مشان ما يصير معه مشاكل نقص ضغط.
في سؤال ثاني، هل ترى نقص المي يعني الإنسان اللي ما بيشرب مي كتير هل ترى فيه بيصير عنده أعراض مثلا مثل وجع راس مثل كرامب أو مثلا بينزل الضغط بينزل ضغطه؟
ايه كثير هو كثير في واحد يصير معه اعراض اذا واحد صار معه نقص مي، فهو معناته انه عم يشرب مي اقل ما المي اللي عم تطلع، هدول اذا واحد حس بالعطش هذا معناته ما عم يشرب مي كثير، او التعب كمان هي سيندي ديهيدراتاسيون، او الانفعال الزايد الناس مثلا بيسالوا بشكل كثير بيسالوا حالكم اذا عم تشربوا مي بكميه كافيه ولا لا، وجع الراس كمان مثل ما قلتي ممكن بيأثر على هالشي، والتشنج بالعضلات كمان بيأثر، وبيزدادوا الأوغمنتاسيون جريتم كارديك هي كمان شغلة، ومثل ما عم تقولي الضغط ممكن يوطى ضغطه الواحد إذا ما شرب مي بشكل كافي، وبيحس هيك الواحد
بهبوط يعني
بهبوط تماما.
مدونة عفوا بدي أسألك شو هي الأطعمة يلي نقدر نتناولها بالصيف يلي بتحتوي على سوائل بنسبة عالية، وهل هالشي هذا بيعوضنا عن شرب المي بحال يعني ناس ما بتشرب كتير مي؟
أوكي كتير منيح على هذا السؤال. لا أكيد كل شيء في خضرة وفواكه فيها كمية مي كتير منيحة، فكروا مثلا هلا كل كاس عصير بتاخذ برتقانتين مثلا، لما ناخذ عصير برتقان يعني كل حبتين فواكه تقريبا كاسين فواكه بتعطيكم فيها ممكن تعوض عن كاسة مي، ولكن ما فينا نقول انه اكل الخضره والفواكه فيها يعوضنا عن شرب الماء، فهي الماء كثير ضروريه، اذا واحد ما حب الماء لحاله
هلا بعدين بعطيكم كم نصايح. بس سؤالك الاول كان هو انه اي هن الاطعمه اللي فيها تحتاج فيها كميه مي منيحه. فالخضره مثلا مثل الخيار البندوره حتى الجزر فكروا انه فيكم تعملوا عصير جزر من جزر مع تجربه بيحتوي على ماء. الخس كل شيء فيه خضره هي بتحتوي على ماء. كل شيء فيه كفواكه مثلا الفخاذ المانجا شو كمان
البطيخ
بشكل كثير طبعا البطيخ طبعا
كله مي
وهلا
مو اسمه
ما في اصلا غير من جبنه وبطيخ تحالف مسائي. فالبطيخ فيه كثير كثير مي.
يعني الواحد بيحس حاله مرات يعني هو بيطلب هالشي هذا يمكن لأنه جسمه بيحتاج ما هيك.
طبعا طبعا إذا بيحس الإنسان بيتطلب هذا النوع الأكلات مع تأكيد جسمه بيحتاج. وأيام في نحن نخبط بين الشعور العطش أو الجوع. كتير أيام مثلا بيقولوا لي مزبونات إنه أي حاسة حالي جوعانة بس هلا أكلت اي بعدين نشوف اكلهم كيف بنهار وشو نشوف انه ما شربوا مي كثير. بس يعني الواحد اذا شرب مي بكميه كافيه في كمان حتى يخفف عن شعور الجوع.
كمان سميره حبيت تسالك سؤال.
تفضلي.
طب مثل ما قلتي هلا من شوي انه في تريكات يعني في تريك لحتى اذا ما بحب الواحد يشرب كيف ممكن مثلا يكون عنده عادات لحتى يتشجع انه يضل يشرب مي؟
هلا اول عاده انا بنصح فيها الواحد ياخذها هي الصبح اول ما تبلشوا نهاركم تشربوا كاسه مي. هلا في ناس بيحبوا يحطوا شويه ليمون او كاسه مي سخنه او شاي او ليمون. المهم كاسه مي اول عادي يعني اول ما قبل ما تبلشوا قبل ما الواحد يشرب كاسه القهوه او قبل ما الواحد ياكل اي شيء كاسه مي وقت الفئه. ثاني شيء بين الوجبات هو كثير سهل ان الواحد يكثر شربان المي بين الوجبات. إذا ما هي مي فيها تكون تيزان فيها تكون شاي أسود في شاي بيطعم كتير فيها نحط مثلا مع الشاي شوية ليمون فيها ناخد مي فيها شوية ليمون شوية خيار شوية فرامبواز أو بلوري أو هيك نزينها بشوية فواكه أو بألوان عشان تصير هيك
شهية مشات شهينة
أكثر. إيه طبعا وفيها نحطها بأنيلة مثلا بالبلد هيك بيكون واحد هو عشان بيشتهي أكثر المي الباردة. وشو كمان المي الغازية كمان ممكن إذا واحد ما بتأثر معه بالهضم بيعطش أكيد بنفسه
بس يشوف الأنينة بتشجع.
إيه تماما أنا دايما معي أنينة مي وإذا بقيت نهاري شغلي إذا ما عندي قدامي أنينة المي فيني ضمي يعني ساعتين ثلاثة وبعدين بحس عن جد بالعطش بس العطش يعني هذا ما بصير. فدايما عندي عادة مثلا خدوا عادة أول ما تبلشوا شغلكم الصبح عبوا أنينكم المي حطوه قدامكم على المكتب وحتى بالبيت يعني ضلوا خلوا مي هيك بالبراد وحطوا بفي شيء مع يا تلج يا
بتصير عادة يعني هي بتعود واحد على شرب المي. آخر سؤال بدي أسألك يا مادونا هل صحيح أنه شرب المي مع الأكل غلط يعني طريقة خاطئة؟
أوكي كثير مني هذا السؤال. هلأ هو بالنسبة للدراسات ما بيقولوا أنه هذا الشيء غلط ولكن العالم اللي عندهم مشاكل شرب الهضم شرب المي مع الأكل ممكن بما أن الواحد بيكون عم بيأكل وأيام بيكون عم بيأكل يا بسرعة يا عم بيأكل وبيحكي ممكن يفوت شوية غاز مع مع الأكل معناته هذا فيه يسبب لانتفاخ. فإذا واحد ما بده يشعر بالنفخ يشرب المي بين الوجبات ولكن ما في شيء بالنسبة للدراسات بتورجي انه لهلا يعني ما اثبتت دراسات انه غلط واحد يشرب مع المي غير انه بتسبب النفخه. وانا بنصح اكثر انه واحد يشرب بين الوجبات او قبل الوجبات بيكون احسن حتى لو ما دراسات اثبتت هالشيء.
اخر كلمه لك باختصار شو بتحبي تقولي للمستمعين بفصل الصيف شو بتقولي لهم؟
كثير من احنا كان مستمعينا بفصل الصيف بقلكم خذوا أنينة المي ونقوا أنينة مي هيك حلوة تكون بتشهيكم شرب المي. وإذا لا مثل ما قلت تعملوا شوي المي الغازية وابتعدوا أكثر ما بتقدروا عن المشروبات اللي فيها سكر. مثلا هلا إذا واحد شاكوتينو واحد بلش ياخذها مرة بالنهار هي 250 كالوري أو مثلا عند تبوي ياخذ صاميشة مع الكوكاكولا مع أو مع المشروب الغازي مع
مع البسيئة كل مشروب غازي بتعطي 250 كالوري زيادة بالنهار. فانتبهوا بتعدوا عنا لأنه 250 كالوري زيادة بالنهار
توجع
كيف؟ ايه توجع ممكن تأدي لستة كيلو زيادة بعد ستة شهور. يعني مو كتير هيك بعد ستة شهور بس يعني حتى الواحد ما ياخذ عادي المشروبات فيها سكر.
أنا بدي أتشكرك كتير مادونا الخبيرة خبيرة التغذية، شكرا كتير لهالمعلومات القيمة. نتمنى المرة القادمة أنك تكوني معنا بالاستوديو وتقدمي لنا فقراتك المهمة. شكرا لك كتير. أعزائنا المستمعين، مادونا أشقر خبيرة التغذية، رقم تليفونها 514-661-2533، بتقدم لكم نصائح التغذية وأيضا بالتعاون مع تمارين رياضية، صحيح مادونا؟
طبعا كله.
شكرا لك وإلى لقاء آخر معك بحلقات قادمة.
إلى اللقاء هند.
الله معك باي باي. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة مسك الختام مع زميلنا سامي وفيروزياته. استمتعوا قد ما فيكم بهالساعة، نلتقي معكم الأسبوع القادم، بيكون معنا زميلنا عمار وأيضا زميلنا ناهد بيكونوا رجعوا من الإجازة. أنا بتمنى لكم سهرة ممتعة وإلى اللقاء بالأسبوع القادم.
خير أعزائي، بدأت سيدة فيروز مشوارها الفني بمطلع الخمسينات من القرن الماضي برفقة الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، وبشراكة فنية توزع نشاطها بين إذاعة لبنان وإذاعة الشرق الأدنى، ودخلت هذه الشراكة بمنعطف جديد حين تبنتها الإذاعة السورية عام 1952، والتي كان لها الفضل الأكبر بنشر أعمال السيدة فيروز بالإضافة إلى منحها الحصة الكبرى من وقت البرنامج السوري. وسجلت السيدة فيروز بدمشق مجموعة كبيرة من الأعمال والأناشيد كموطن المجد، بلادنا لنا، فتاة سورية، ذكرى بردة للأخطل الصغير، قصيدة دمار، وقصيدة عنفوان لعمر أبو ريشة. أحبت السيدة فيروز دمشق وأحبها السوريون. هذا الحب الذي خصها به الشعب السوري بأكمله حول كل ليلة من ليالي معرض دمشق الدولي إلى ليلة من ليالي العمر. دمشق وفيروز اسمان لا ينفصلان. كان من المفترض أن يكون اللقاء الأول للسيدة فيروز بجمهورها الدمشقي بشهر أيلول عام 1958، لكنه ألغي لتعود عام 1960 من خلال معرض دمشق الدولي حيث افتتحت السيدة فيروز الحفل بقصيدة سائلين يا شآم، وهي من كلمات سعيد عقل وألحان الأخوين رحباني على مقام الكرد.
ضفتك ارتاحت في خاطري واحتمت طيرك في الظن وحال نقلة في الزهر أما عندنة أنت في الصحو وتصفي كنت أنت السكب أو كنت المتاب
سائلين سائلين يا شباب
رد لي من صبوتي يا بيضة ذكريات زرنا في ليا قواب ليلة ترتاح لنا الحور فلا غصن إلا سجن أو مستهان وجعت صفصافة وجعت صفصافة من حزنها صفصافة من حزنها وعرى أغصانها الخضرة سقى تقف النجمة عن دورتها عند صبيين وينهار الظلام
سائلين سائلين يا شباب يا شباب يا شباب
له حتى الجمال أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وسام أمويون فإن تقضي بهم ألحقوا الدنيا ببستان هشام أنا لست غرد الفرد إذا قلت طاب الجرح في شجو الحمام أنا حسبي أنني من جبل
عام 1961 قدمت سيدة فيروز من شعر بشارة الخوري والملقب بالأخطل الصغير وألحان الأخوين رحباني على مقام العجم قصيدة يا ربا. يا ربا لا تتركي وردا ولا تبقي أقاحا مشت الشام إلى لبنان شوقا والتياحا.
يا ربا لا تتركي وردا ولا تبقي مشت الشام إلى لبنان شوقا الرياح تفرش الطرف قلوبا وثغورا وسدى
تابع موضوع لقائنا اليوم الشام بأغاني السيدة فيروز. قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شآم ما المجد أنت المجد لم يغب. أغنية قرأت مجدك قدمتها السيدة فيروز قبيل عرض مسرحية جسر القمر عام 1962. الكلمات لسعيد عقل والألحان لأخوين الرحباني. وبهذه القصيدة إشارة إلى نضال سوريا ضد الاستعمار الفرنسي. ذكرتك 25 ثورتها ذاك النفير إلى الدنيا آن الطرب.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شآم ما المجد أنت المجد لم يغب. شآم ما المجد
تذكرتك الخمسة والعشرين ثورتها تذكرتك الخمسة والعشرين ثورتها ذاك النفير إلى الدنيا أني طرب فك الحديد وعشك العلا جبه لدولة السم سيفا في القتال رب سيفا في القتال رب وخلفوا قاسيونا للأنا شآم لفظ الشآم اهتز في خلدي كما اهتزاز غصون الأرض في الهدب أنزلت حبك في آهي فشددها أنزلت حبك في آهي فشددها طربت آها فكنت المجد في طربي شآم المجد أنت المجد لم يغب أنت المجد لم يغب
أنت المجد لم يغب.
بعام 1963 قدمت السيدة فيروز شام يا ذا الثيف شام يا ذا السيف لم يغبي يا كلام المجد في الكتب قبلك التاريخ في ظلمة بعدك استولى على الشهب. هذه القصيدة من كلمات سعيد عقل وألحان الأخوين رحباني وسبقت عرض مسرحية الليل والقنديل.
لي ربيع فيك خبأته ملء دنيا قلبي التعب يوم عيناها بطاعة السماء والرماح السود في الهدب تلتوي خسرا فأومي إلى نغمة الناي ألا انتحبي أنا في ظلك يا حزبة أحسب الأنجم في لعبي إذا هم على نوب قلبي على نوب
الفصل لعام 1964 وقصيدة نسمت من صوب سوريا الجنوب، والتي سبقت عرض مسرحية بياع الخواتم. الكلمات لسعيد عقل والألحان للأخوين رحباني.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب، أشقر أجمل ما شعثت الشمس أو طيرت
هون سعيد عقل لقمة التصوير لجمال الطبيعة في غوطة دمشق، فهي تسكر من يشاهد هذه المناظر بزقزقة العصافير وخرير نهر بلده من بلاد سكرة قال لها تربة ناين ونهر عندليب.
وبه من فرزات تدفقه ومن الحرمون إشراق وصيب، تلقينا على سندس الغوطة والدنيا غروب، قال لي أشياء لا أعرفها كالعصافير تنائي وتأوب، وسماني أنا أغنية ليس يدري الحب في تلك الربا مثل ما السيف إذا مست يطيب. نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى
غابت السيدة فيروز عن دمشق عام 1965 لتعود بالعام التالي أي عام 1966 بالرائعة خذني بعينيك، وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني على مقام الكرد، وأدتها ضمن حفل فني منوع تضمن أجراس العودة. ضمن هذه القصيدة إشارتين، الإشارة الأولى للموعد الدائم للرحابني والسيدة فيروز مع دمشق ومعرضها، شآم أهلوك أحبابي وموعدنا، أواخر الصيف آن الكرم يعتصر، نعتق النغمات البيضة نرشفها يوم الأماسي لا خمر ولا سهر. والإشارة الثانية عن الغياب بالعام السابق عندما قالت قد غبت عنهم ومالي بالغياب يد، أنا الجناح الذي يلهو به السفر.
بعينيك واغرب أيها القمر.
هي طبعا بدون سكر كيفية تكون بدل للماء. وثالث نصيحة هو انه واحد ياخد معه دايما خذوا معكم دايما انه يتمي زي ما طلعتوا كل كده طلعتوا كتير لساعات عديدة فالواحد
ترابات من طيب ومن طرب واين في غير شام يضرب الحجر
سامي 67. قدمت السيدة فيروز قصيدة سعيد عقل مر بي، وهي الأغنية الوحيدة من الشاميات التي لم يلحنها رحابنا، وكانت من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب على مقام النهواند، وسبقت عرض مسرحية هالة والملك.
من
الأغاني الشامية التي قدمتها السيدة فيروز على هامش مسرحية ناس من ورق. غنت السيدة فيروز من كلمات نزار قباني وألحان الأخوين رحباني موال دمشقي بعام 1971. نعتذر عن عدم جودة الملف الصوتي، ولكن للأسف رح نستمع أيضا لمقطع صغير جدا منها. مسرحية المحطة قدمت السيدة فيروز قصيدة أحب دمشق، قصيدة غاية في الروعة، تتغنى بجمال طبيعة دمشق وغوطتها. كلمات سعيد عقل وألحان الأخوين الرحباني على مقام الكرد وبعام 1973.
I'm not afraid of the dark.
حرب تشرين التحريرية خط سعيد عقل قصيدة بالغار كليلتي أم بالنار يا شامو ولحنها الرحابنة على مقام العجم.
بالغار كليلتي أم بالنار يا شامو أنت الأميرة تتعلو باسمك الهام. في القص بعض رؤى والبعض أحلام سألتهن أظللتنها صرحا شاملتي وحدها للعود أنغام. ما ألهمتني من صوت خلت به كذا يخلد شك السيف مقدام وطال عمري ليال من بطولتها حمر تغاوت لها في الريح أعلام. هشام سكبك مجد هشام سكبك مجد ما يكون إذا بملء كفك دفقا أفرغ الجام. أقول خالد أقول خالد شجش
بيروت في صوتي وفي نغمي وحملتني دمشق السيف في القلم. بعام 1975 قدمتها السيدة فيروز من كلمات وإلحان الأخوين رحباني.
حملت بيروت في صوتي وفي نغمي وحملتني دمشق السيف في القلم.
I'm gonna make it.
1976 قدمت سيدة فيروز يا شام عاد الصيف، وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني، وليغيب بعدها مكرهين عن دمشق بسبب اندلاع الحرب اللبنانية تنذكر ما تنعاد. في هذه القصيدة إشارة إلى بداية تلك الحرب، فأنا هنا جرح الهوى وهناك في وطني جراح. نعود بالزمن لعام 1954 وأغنية إلى دمشق، وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني على مقام العجم، ومعها نختم لقاء اليوم. كان معكم سامي هلال من أسرة ليالي أمال الشام. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
You're